بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم والحلقة الثامنة من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا نبض الشباب دائما مع فضيلة الأستاذ الشيخ الحبيب محمد الصاوي.
الله يحفظك. نور
الشيخ محمد.
وجودك.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
مشاهدينا الكرام، جرعة الموت أو سرطان العصر المخدرات. اليوم على موعد مع موضوع خطير من موضوعات الساعة، مرض مزمن من ومدمر من أمراض المجتمع، وكيف لا يكون كذلك، وهو عدو شرس يقتل الروح قبل أن يقتل البدن، ويفتك بالعقل قبل أن يفتك بالجسد، ويسلب الدين قبل أن يسلب الدنيا. ولكن في البداية مشاهدين الكرام، قبل أن ينتقل الحديث مباشرة إلى شيخنا الحبيب ونحن على شوق وسمع كلامي في هذا الموضوع الخطير، أذكر بداية نموذجين حادثتين مروعتين، يعني حتى تتضح الصورة أمامنا مشاهدين الكرام. الأولى، يكاد يقف أمامها اللسان عاجزا مشلولا من الخجل والحياء. إيه الحكاية؟ قصة شاب في 29 من عمره انهال على أمه طعنا بالسكين حتى مزق جسدها 25 طعنة. ابن يقتل أمه، والسبب جرعة الموت المخدرات. الحادثة الثانية مشاهدينا الكرام، فهي أبشع حادث اغتصاب يصطم الأذان والقلوب. هذه أرملة عجوز في 60 من عمرها، مات زوجها وترك لها الأبناء، وأقامت على تربيتهم خير قيام في حي البساتين حتى احتلوا جميعا أماكن مرموقة. وفي ليلة خرجت الأم المسكينة في 9 مساء لتزور أبنائها في دار السلام، وفجأة انشقت الأرض أمامها عن ذئب بشري وقح لعبت المخدرات برأسه، فأعمت عقله وقلبه وبصره، فرأى المرأة العجوز شابة فاتنة وكأنها في 20 من عمرها، وانطلق زليلا لنداء الجنس الذي يصرخ في أعماقه، فلم يجد أمامه إلا هذه الأرملة المسكينة التي راحت تصرخ بأعلى صوتها وتستغيث وتذكره بأنها أكبر من أمه ولكن دون جدوى، ففعل بها الفاحشة رغما عنها وسرق ما معها من مال ثم تركها وانصرف. مشاهدينا، جريمة قتل، جريمة زنا، جريمة سرقة، والسبب جرعة الموت المخدرات. شيخ محمد،
نعم،
إيه الحكاية؟
لماذا المخدرات؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا المبدأ الخالد، مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا ومركبنا صاعد، سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لماذا المخدرات؟ لأنها تقتل شبابنا، لأنها تدمر مجتمعنا، لأنها تقتل الهمة والعزيمة في النفوس، لأنها تؤدي إلى انتهاك الأعراض، لأنها تدعو إلى الجريمة، لأنها تجعل الإنسان مسلوب الهوية، لا يحمل معاني الإسلام ولا معاني الرحمة ولا معاني الشفقة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في دينه وفي قلبه. لماذا المخدرات؟ لأننا بالمخدرات نموت، وبدون المخدرات نحيا، ولأننا بالمخدرات لا قيمة لنا ولا وزن ولا مكانة، بل نعيش في مستنقع الذل والمهانة. قال الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. من الذين يقاتلوننا يا رب؟ إنهم الأعداء، إنهم اليهود والنصارى، إنهم الغرب، إنهم الذين لا يريدون قائمة للإسلام، لذلك يبحثون بكل الوسائل والسبل كيف يدمرون الشباب. حاولوا بالفتيات، بالحب والغرام، بالشات، بالإنترنت، بالمواقع الإباحية، بالمخدرات التي يعني ربما كان سببا في دخولها إلى بلداننا علية القوم أو بعض التجار أو بعض من لا خلاق لهم أو الذين لا يريدون أساسا أن ينتشر دين الله سبحانه وتعالى وأن يموت
حس القوة في قلوب الشباب ونفوسهم، لذلك أصبح الأعداء يقاتلوننا من أجل هذه المخدرات، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
نعم.
قد يقول قائل طيب هذا الفساد، هذا الشر، هذا الجحيم الموجود الآن، لماذا؟ لماذا هو موجود في مجتمعاتنا؟ لماذا شبابنا الآن يحاربون بالمخدرات؟ لماذا فتياتنا الآن يسقطن بسبب المخدرات؟ لماذا السجون تعج الآن بالشباب والفتيات الذين أدمنوا هذه المخدرات؟ لماذا التجار؟ لماذا المجرمون؟ لماذا القتل؟ لماذا الزنا؟ لماذا السرقات؟ لماذا هذه الجرائم؟ هل لأن المجتمع أساسا لم يملك خط الدفاع الأول الذي هو طاعة الله عز وجل؟ نعم.
نعم.
اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، واسمع يا أخي واسمع يا أختي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن ونحن نقول لماذا المخدرات؟ ندرك أن سبب المخدرات هو ضعفنا وتقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى، وبعدنا عن طاعة الله جل وعلا.
نعم.
وهذا الذي يرينا الله سبحانه وتعالى، وهذه الصور وهذه القصص وهذه الأحداث، إنما يرينا الله جل وعلا ذلك ويذيقنا الله جل وعلا ذلك لعلنا نرجع، لعلنا نتوب، لعلنا نعود.
نفير.
لماذا المخدرات؟ لماذا المخدرات؟ لماذا الحديث عنها؟ لأننا خير أمة أخرجت للناس.
نعم.
نحن لا نقبل أن نكون في الدون، ولا نقبل أن نكون في الأسفل، ولا نقبل أن نكون آخر الأمم، وإنما نحن دائما وأبدا في المقدمة وفي الأساس وفي الارتفاع. فلا نقبل أبدا أن يتعدى علينا معتدي، ولا أن ينتقص من شأننا منتقص، ولا أن يتهجم علينا عدو. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن نحن نتحدث اليوم عن المخدرات من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق معاني الإيمان بالله وتحقيق معاني الأخوة أستاذ ملهم التي ذكرناها الحلقة الماضية.
نعم. نعم.
إذا كنت لا أحمل في صدري هما لإخواني ولا هما لأخواتي ولا هما للشباب الذين نراهم الآن في السجون والذين نراهم في أوكار المخدرات والذين يسقطون، وأنا قبل يومين كنت على الساحل الشمالي، أحببت يعني أن أعيش الحالة حتى أستعد لهذه الحلقة، فرأيت الشباب الذين يعني ينورون أو يضيئون بالليزر الأزرق والأحمر، وكل لون له نوع خاص،
إشارات علامات معينة. نعم.
كل لون له نوع خاص بمن أنواع المخدرات. ووقفت عند أحد الإخوة وقلت له يا أخي أسألك بالله لماذا تفعل ذلك؟ قال أريد أن آكل، أريد أن أطعم زوجتي وأولادي. قلت له يا أخي أنت تأكل على حساب من؟ على حساب المجتمع، على حساب إخوانك، على حساب الدين، على حساب العقيدة. والله بالمخدرات شبابنا يبيعون دينهم، يبيعون عقيدتهم، يبيعون أعراضهم، يعتدون على الأمهات والآباء والأخوات، لا يكون هناك أبدا حدود بسبب هذه المخدرات. لذلك نحن نتحدث عن المخدرات الليلة من باب التحذير ومن باب الوقاية، وهي صرخة نذير وصيحة محذر قبل أن يقع الفأس في الرأس، وقد وقع فعلا، وقبل أن تموت الهمة في نفوس الشباب والمجتمع. ولماذا المخدرات؟ لأن الله جل وعلا يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهذا والله من الخمر. قال ابن القيم الخمر محرم سواء كان جامدا أو مائعا أو سائلا، والحشيشة من الخمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووقفه حتى يسمع الإخوة حتى يدركوا أن هذا الكلام ليس جديدا على المجتمع، هذا الكلام من القديم، والعلماء تكلموا فيه، العلماء قالوا وبينوا وحذروا ونبهوا من القديم. قال ابن تيمية إن الحشيشة تورث مهانة آكلها وفساد نفسه ودناءة قلبه وانفتاح شهوته ما لا يورثه الخمر، وهذه الحشيشة الملعونة هي محرمة سواء سكر بها صاحبها أو لم يسكر.
سلم يا رب.
لأن بعض الشباب يقول والله أنا أستخدم الحشيش ولا زال عقلي معي ولا زال فهمي معي ولا زلت مدركا. نقول هي محرمة، هي محرمة لأنها تورثك من الدناءة ومن الحقارة ما الله سبحانه وتعالى به.
بس ما فيش آية صريحة أو حديث صريح بيقول إن المخدرات حرام يا شيخ محمد.
طيب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام،
ما مخدرات.
كلمة الخمر يا أستاذ ملهم هي ما خامر العقل. في آية يا أستاذ ملهم في القرآن تقول إن الظهر 4 ركعات؟
لا.
طيب لماذا نصلي يا جماعة الظهر 4 ركعات؟ لماذا نصلي؟
نعم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين، النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال صلى الله وقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. فالمخدرات تفتر الأعصاب وتخدر وتغيب العقل وتذهبه وتبعده عن الواقع تماما، ويصبح صاحبها أسيرا لهذه السموم، لا يدرك، لا يعقل، لا يسمع، لا يرى. قد يقول القائل: طيب يا أخي، نحن نستخدم المخدرات من زمان ونستخدم الحشيش من زمان ولم يحدث لنا هذا الذي تتحدث عنه، ونكون في وعينا وإدراكنا. ويقول بعض الإخوة الذين يتناولون القات: نحن نأكل القات من زمان ونحن يعني عقولنا ما شاء الله ليس فيها. نقول: سواء أسكرتك أو لم تسكر، هي على المدى البعيد تضر وتقتل. قد يكون من الناس من يموت بها في الحال، وقد يكون من الناس من يموت بها بعد مدة طويلة، لكن نحن نتحدث عن تأصيل شرعي وحكم شرعي. كل مسكر وكل مفتر حرام. فهذه الحشيشة وهذه المخدرات وهذه الحبوب وهذه المسكرات وهذه الهيروين وهذه البيسة وهذه البودرة كلها محرمة، لأنها تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن العقل يغطى وأن العقل يخمر، مثل ما تؤدي الخمر مفعولها تماما. ولذلك أهل العلم يقولون: بل إن المخدرات والحشيشة كما قال الشيخ أسامة تيمية أعظم إثما من الخمر، وفيها من المفاسد ما ليس موجودا في الخمر. فانظر وتأمل، هذا حديثنا سببه عن المخدرات. أيضا لماذا المخدرات؟ لأن الله جل وعلا أرسل إلينا رسولا، قال الله جل وعلا في صفته: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أين الطيبات يا أستاذ ملهم؟
نعم.
الآن هل نستطيع لو جئنا بأي تاجر مخدرات، بأي مدمن، وقلنا له: لو سمحت يا أخي، هل هذا من الطيبات؟ ماذا سيقول؟ سيقول لك: لا والله من الخبائث، أنا بعت ثيابي، بعت ملابسي، بعت عفش بيتي، بعت سيارتي، بعت أولادي من أجل هذه السموم المخدرات. والله اتصلت إحدى الأخوات تقول: يا شيخ محمد، والدي أخذني بنفسه إلى تجار المخدرات، يقول: خذوا ابنتي وأعطوني، أعطوني 5 جرام. قالوا: لا. قال: أعطوني 2 جرام. قالوا: لا. قال: أعطوني 0.5 جرام. قالوا: لا. قال: خذ بنتي، خذوا بنتي. طيب، تقول البنت: وأنا العرض الطاهر الذي من أجلي تقام الدول وتقام الحروب، هل نسيت يا شيخ محمد ماذا حصل للتي قالت وإسلاما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل نسيت ماذا حصل؟ لقد قام النبي عليه الصلاة والسلام فغزى اليهود وقتلهم في عقر دارهم. هل نسيت ماذا حدث عندما قالت امرأة ومعتصمة: حرك المعتصم جيشا أوله عند الروم وآخره عنده في الشام؟ انظر إلى عرض الذي أصبح يباع من أجل المخدرات، وانظر إلى هذه المرأة التي ذكرت قصتها، وهي كبيرة عجوز أرملة يعتدي عليها مجرم. إذن نحن نتحدث عن المخدرات لأنه خطر يا شباب، لأنها مصيبة، لأنها فاجعة، لأننا أصبحنا بدون قوة. من الآن ينصر المسلمين في فلسطين؟ من الآن يضحي عن أعراض المسلمات؟ من الآن يدود عن حدود بلاد المسلمين؟ من الآن يرفع شعار الدولة؟ من الآن يرفع شعار الأمة؟ لا أحد، إذا كان شبابنا في المخدرات. وإحصائية فعلها أحد الإخوة أو قامها في شركة عندنا في الأسكندرية على 300 عامل في هذه الشركة،
300 عامل
إحصائية. هل تتناول المكيفات؟ هل تستخدم الحشيش أو البانجو؟ هل أنت يعني لك يعني كيف في المناسبات أو الأعياد؟ يقول الأخ: أقسم بالله العلي العظيم، جميع 300 كلهم مدمنون.
لا حول ولا قوة.
شركة من الشركات الناهضة الصاعدة، هذا واقع العمال. فما بالك بالشباب الذين يستخدمونها في الجامعة، في الكلية، في الأرصفة، في المدارس، في السهرات، في المدارس. في المدارس يا أستاذ ملهم، أنا ذهبت إلى مدرسة ابتدائية في العجوزة هنا في الجيزة في القاهرة. بعد أن انتهيت من المحاضرة جاءني طفل في السنة 5 ابتدائية، وأنا أسميه طفل حتى يتنبه الآباء والأمهات، وحتى لا يسألني سائل: لماذا المخدرات؟ ولماذا الغضب؟ ولماذا الثورة؟ ولماذا تبكي؟ ولماذا تنفعل؟ جاءني هذا الشاب أو هذا الطفل في السنة 5 ابتدائية يقول: يا شيخ محمد، أنا والدي يستخدم الحشيش أمامي، وأصبحت أنا بعد أن ينصرف والدي أو يخرج من البيت أشرب أنا وأفعل مثله، وأنا الآن أصبحت لا أستطيع أبدا الانفكاك والامتناع عن الحشيش. ماذا تقول له؟
لا حول،
لماذا تجيب؟ إذا كان هذا واقع أسري، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجتنبوا 7 الموبقات، اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس. والله المخدرات تقتل النفس يا شباب ويا فتيات، والله يا أباء ويا أمهات، المخدرات تقتل الشباب والفتيات وتدمر المجتمعات. إذا نحن بحاجة إلى وقفة قوية مع المخدرات.
وقفة مهمة يا شيخ محمد، وكلامك المنفعل والثائر ده حاجة جميلة ما شاء الله تبارك وتعالى، ولكن أنا 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 بكبر دماغي، أنا بكبر دماغي وعايز يبقى مزاجي زي الفل لما أشرب المخدرات بجميع أنواعها.
نحن يا أستاذ ملهم نتحدث هنا عن هدف. المسلم لا يعيش من أجل الشهوة، يعني قضية بكبر دماغي هي يقولها أيضا الزاني، يقولها السارق، يقولها قاتل النفس، يقولها صاحب الشهوات. هذا ليس جواب، أو هذا عفوا ليس عذرا أو مبررا أن يقع الإنسان في السموم والمخدرات. نحن نقول له أنت مسلم تعيش لهدف، تعيش من أجل دين وعقيدة، عندك رسالة وعندك مسؤولية مهمة لا بد أن تقف عليها. هذه المسؤولية أن عندي عقيدة الله جل وعلا أعطاني إياها لا بد أن أقوم عليها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل وعلا لم يخلقنا أستاذ ملهم لنسهر ولا لندخن ولا لنشرب ولا لنذهب إلى الراقصات والأندية الليلية ولا لنقع في المعاصي. الله جل وعلا خلقنا لعبادته واستعمرنا واستخلفنا في الأرض لنقيم العمران والبنيان وننشئ الدول والمجتمعات ونتزوج وننجب الذرية. من أجل ماذا؟ أن نحقق دينه سبحانه وتعالى في الأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن مطلوب منا عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فلا يمكن أبدا أن يكون هذا مبررا أو جوابا من إنسان يقول والله أنا أمتع نفسي. نقول له صحيح أنت تمتع نفسك، لكن نعم. النتيجة ما هي؟ النتيجة ما هي؟ زيادة عدد المطلقات بسبب ماذا؟ العجز الجنسي عند كثير من الرجال. النتيجة ما هي؟ البطالة. النتيجة ما هي؟ الطرد من الوظيفة. النتيجة ما هي؟ ضياع الأبناء. النتيجة ما هي؟ ولادة أولاد مشوهين خلقيا ومصابين بأمراض نفسية. النتيجة ما هي؟ النتيجة هو ضياع الأمة بأسرها، ضياع الأمة بأسرها. يا أستاذ ملهم، في مجتمع ما في المجتمعات السابقة كان المسلم إذا تخلف عن صلاة الجماعة هرب إليه الناس وقالوا لماذا تخلفت عن صلاة الجماعة؟ كيف يفوتك الصلاة مع الناس الجماعة؟ تشعر بالتعاضد والتآزر. في مجتمع ما، مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأتي عمرو بن الجموح وهو أعرج وأبناؤه يقولون له يا أبتاه أنت أعرج، والله جل وعلا قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فيقول إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، عاوز أدخل برجل المعروجة هذه إلى الجنة. الآن الشاب الذي يقول أريد نفسي وشهوتي، يا أخي أين مكانك من الجنة؟ أين منزلتك من الجنة؟ أين حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين حرصك على أن ترتفع أمتك وتنصر دولتك وترفع راية دينك؟ أين حرصك على هذا كله؟ لا يوجد، انتهى خلاص، أصبحنا بلا هوية أستاذ ملهم. يعني انتهت حاجة الأمة للشاب. موتوا يا شباب بالمخدرات، وموتي أيتها الفتاة بالمخدرات، وانتهت القضية. لسنا بحاجة إلى شباب ولا بنات، خلاص لسنا بحاجة إلى عماد أمة ولا مجتمع. سنعيش هكذا مدمنون المخدرات حتى نموت. وفي النهاية ماذا أصبحنا؟ كالبهائم، نشترك مع البهائم في قربنا من هذه الشهوة ورغبتنا فيها وحرصنا عليها، ثم نموت كما تموت هذه البهائم. لم نصنع مجدا، ولم نصنع تاريخا، ولم نقدم شيئا ننصر به دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه نقطة مهمة بحاجة إلى توضيح، بحاجة إلى توضيح، وهي أن عندنا هدف ولدينا رسالة لا بد أن نسعى إليها، فننصر دين الله سبحانه وتعالى بإقامة الشرع والدين والعقيدة، ونبتعد عن كل ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ثم عندنا أهداف أخرى دنيوية يا أستاذ ملهم، نريد مصانع تعمل، نريد مستشفيات تعمل، نريد أطباء، نريد مهندسين، نريد طيارين، نريد رجال، نريد رجال في الحرب. نعم، نريد كادر، أسطول بحري، أسطول طيراني، نريد من ينصر هذا المجتمع، من ينصر هذا الدين، من يعلي هذه الراية. ولا تعجب عندما يعني أتكلم مع بعض الإخوة يقولون أن غير المسلمين أصبحوا يمسكون المراكز العليا في المجتمع. أقول نعم، أن غير المسلمين الآن يهتمون بالصحة والذرية والنسل والأسرة أكثر من اهتمامنا. وأصبح الأب الآن يلقي ابنه للشارع، يعني الأم تلد وتضع وتدفع الابن إلى الشارع، اذهب الشارع يربيك ابني، والأب مشغول في التجارة أو مشغول على المقهى أو مشغول في الوظيفة، ويرجع يريد شهوته وهمه وفرجه وانتهت القضية.
صحيح.
ولا شيء. والابن يتربى من الشارع، يأتيني الأخ فيقول أنا مدمن منذ 10 سنوات، ماذا أفعل؟ ماذا أعمل؟ من ينقذني؟ من يخرجني؟ لذلك دعني أنتقل إلى نقطة مهمة في 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 محور حديثنا، وهي الأسباب الدافعة عن المخدرات.
الأسباب الدافعة عن المخدرات. نعم. يعني نتوقف قليلا.
تفضل.
ونستقبل أول مداخلة معنا إن شاء الله.
طيب.
طيب نقول السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أهلا دكتورة أميرة.
كل عام وحضرتكم بخير.
وحضرتك بخير الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك على هذا البرنامج.
اللهم آمين.
والله هنا أتكلم في نفس الموضوع. هو أنا بعمل صيدلانية. طبعا يعني واقفة في الصيدلية، وحضرتك عارف في بعض الأدوية بتندرج تحت بند جدول المخدرات. طبعا دي للأسف أكثر الشباب والناس عموما بيسيء استخدامها للأسف يعني. فطبعا هي لا تقل خطورة عن المخدرات الصريحة يعني.
صحيح.
فبالتالي يعني انا اناشد الزملاء اللي ضميرهم للاسف يكون ميت ان هم بيبيعوا هذا الدواء باضعاف اضعاف ثمنه لمجرد المكسب، ناسين ومتناسين امور الدين وربنا سبحانه وتعالى وكل ما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا كل هذه الادويه تدمر للاسف عقول الشباب، واكثر من سيده اشتكت لي ان بيتها تدمر بسبب سوء استخدام هذا الدواء او يعني ادويه معينه في مجالات مختلفه. فبالتالي انا اناشد ضمير كل من يمكنه عمله من ان هو يسيء استخدام الادويه، يعني كل من اللي واقفين في الصيدليات الصيادله والزملاء طبعا يعني ربنا يجازيهم خير.
ربنا يكرمك.
المكسب ما تذكر الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا.
ربنا يبارك في حضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب شيخ محمد، يعني نذهب الى اسباب التناول المخدرات.
نعم، اعتقد ان اول سبب واعظم سبب الذي اشرنا اليه في الايه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس.
نعم.
ضعف الوازع الديني وانعدام الوازع الديني وانعدام المعنى الديني. تجد الطالب يعرف عن الكيمياء وعن الفيزياء وعن الرياضيات وعن الحساب أكثر مما يعرف عن الوضوء والصلاة والطهارة. تجد الإنسان الكبير العاقل دكتور في الجامعة أو دكتور في المستشفى أو إنسان مسؤول أو ضابط شرطة يأتي ليسألك عن المسح عن الخفين أو يسألك كيف يعني يغتسل من الجنابة أو يسألك وهو يعرف الأشياء الكثيرة من الدنيا. أين همنا للدين؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين؟ أين هو من واقع حياتنا؟ أين هو من واقع تربية الأبناء والبنات؟ أين هو؟ إذن ضعف الوازع الديني يؤدي إلى أن ينجرف الإنسان وراء المخدرات، وخاصة إذا كان من المراهقين أو من الشباب أو من صغار السن يزين له أصدقاء السوء، يزين له المجرمون، يقع في بالغدر أو بالخيانة في هذه المخدرات فيألفها ويعتاد عليها، أو كما قالت الدكتورة الفاضلة يأتي بعض الإخوة فيستخدم علاجا أو عقارا معينا يكون فيه نسبة عالية من الإدمان أو نسبة عالية من التخدير، ثم شيئا فشيئا يعتاد عليه فيصبح يبذل الأثمان الباهظة من أجل أن يحصل على ذلك.
نعم.
أمام من؟ أمام أطباء ربما ضعف أو قل هيبة الله سبحانه وتعالى في نفوسهم وعلى بريق المال في عيونهم، وأصبح الكثير منهم يبحث فقط عن المادة ويبيع هذا الدواء من أجل أن يموت هذا الإنسان. يموت في 60 داهية خلاص، لأني أصبحت لا أحب إلا نفسي. وهذا نعود به إلى الحلقة الماضية أستاذ ملهم، حلقة الأخوة. أصبحت أنا لا أحب إلا نفسي، ولو كنت أحب إخواني لحرصت أن يكون لديهم من الوازع الديني ولديهم من خوف الله وخشيته سبحانه وتعالى ما يبعدهم ويصرفهم عن أن يقعوا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذا من أعظم أسباب
ضعف الوازع الديني. أول شيء من أسباب اللي هي بتجبر الإنسان أو بتدفع الإنسان لتناول المخدرات. طيب أنا هستأذن حضرتك الشيخ محمد ونستقبل مداخلة جميلة معنا من اللواء محمد عباس منصور مستشار الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في مصر. سيادة اللواء السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
أهلا أستاذ ملك.
اتفضل يا فندم.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا.
مرحبا بك.
تحت الأمر.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
سيادة اللواء احنا بنتكلم عن المخدرات وبنسميها جرعة الموت، بتتفق معانا في الموضوع ده؟
ايوه.
انا عايز من حضرتك تقول لنا يعني اخر الاحصائيات اللي عملتوها من خلال يعني مكافحة الامم المتحدة للمخدرات، ايه الاحصائيات اخر الاحصائيات اللي عندكم؟
يعني احصائيات المتعاطين او عايز اقول مش عايز اقول المدمنين، يعني بنقول تقريبا في 185 مليون نسمة على مستوى العالم بيتعاطوا المخدرات.
185 مليون؟
185 مليون
على مستوى العالم.
على مستوى العالم. للأسف ان في من ال 185 دول حوالي 142 143 مليون متعاطي لمخدر الحشيش لوحده.
تمام.
والباقي بقى ما بين الهيروين والكوكايين والمنشطات.
طب وفي البلاد العربية؟
والله انا عايز اقول ان احنا في البلاد العربية احنا ما زلنا الاحسن، يعني احنا بنصنف الدول العربية في المرتبة الخامسة لما نقارنها بمشكلة المخدرات في جميع انحاء العالم. احنا الاحسن.
تمام.
احنا برضو ما زال عندنا شوية قيم شوية دين شوية اخلاق بتبعد كتير من شبابنا عن انه يخش في هذه الدائرة الخطيرة القاتلة.
طب والوضع في مصر بقى؟
الوضع في مصر، مصر احدى الدول العربية والوضع برضو يعني نقدر نقول مريح الحمد لله. لما بنقول الاسوأ الامريكتين، بيليها الدول الاسيوية، بيليها الدول الاوروبية، وبعدين بتيجي في المرتبة الرابعة الدول الإفريقية ثم الدول العربية ومنها مصر في المرتبة الخامسة.
تمام. نعم. في سؤال.
سيادة اللواء لو يعني لو 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 ساندتنا في الصيحة هذه يعني ما هي نصيحتك للشباب الآن أو ماذا نقول للإخوة العاملين معنا في المنتدى أو الشباب اللي يسمعون الآن والفتيات اللي يسمعون الآن، كيف نوجد برنامج عملي لمحاربة المخدرات بين الشباب والفتيات؟
يعني أنا برجو من الشباب أنهم يبقى عندهم الإرادة القوية أنهم لا يرضخوا لترغيب الأقران، يعني أقرانهم أو أصدقائهم هم اللي بيدخلوهم في دائرة أنه يدخن السيجارة في الأول وبعدين يدخن الحشيش وبعدين يدخن نوع من أو يستعمل نوع من الأنواع الخطرة للمخدرات اللي بيستحيل علاجها. يعني في دول من الدول المتقدمة جدا فشلت في علاج بعض أنواع المخدرات وعلى رأسها الهيروين. ما مش عايز شبابنا يصل إلى هذه الدرجة، عايز شبابنا يقول لا للي يقول له اشرب السيجارة، عايز أقول يقول لا اللي يقول له اشرب كاس خمرة، عايزه يبقى عنده القدرة انه يقول لا للناس اللي بترغبه. ولازم نحط في اعتبارنا مروجي تجار المخدرات هم ايضا بيروجوا المخدرات لحساب تجار وعصابات المخدرات.
يبقى إذن لابد من وجود حملة قوية على تجار المخدرات، على تجار المخدرات وعلى متعاطين المخدرات. أنا بشكر حضرتك سيادة اللواء محمد عباس منصور مستشار الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في مصر، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا.
يعني أنا مش عايز أقول أن أنا بقالي في هذا المجال النهاردة 35 سنة وهي مشكلة عويصة ومتصاعدة بصفة مستمرة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
يعني اريد ان اعلق استاذ ملهم على نقطه يعني اضافها او ذكرها دكتور، الهمه او العزيمه، الهمه والعزيمه والاراده لا تكون الا من خلال الدين، لا تكون الا من خلال هو ما الذي سيعطيني همه اذا لم يكن عندي هدف؟
صحيح.
اذا لم يكن عندي هدف هناك في المستقبل لن يكون عندي همه اسعى الى ذلك الهدف، فلا بد ان يكون عندي هدف وهو الوصول الى الجنه، الوصول الى مرضات الله عز وجل، ان اكون ناجحا في المجتمع حتى يدفعني هذا الهدف الى تقويه ارادتي وعزيمتي في أن أترك هذا المخدر أو أترك أصدقاء السوء أو كل ما بعيد.
الدين هو الحصن الحصين.
نعم.
الدين هو 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 اللي هيدافع نعم. بقى عني نعم. وإن أنا أنجرف وراء الطيار ده.
نعم.
نأخذ اتصال ثاني.
تفضل.
طيب نقول السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
اتفضلي.
أنا كنت عايز أشارك في البرنامج.
اتفضلي مع حضرتك على الهواء على طول.
بقول لحضرتك انا منتقبه وزوجي يعني بياخد سجاير حشيش كده يعني انا حاولت اكلمه كتير في الموضوع ده ومش عارفه ابدا اثر عليه في الموضوع ده ومش عارفه اتصرف معاه ازاي، كذا مره جبها له من ناحيه الدين والايمان والاطفال وكده وبرده مش عارفه اتصرف معاه ازاي.
لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ماشي شكرا جزيلا. ده مشكله
سنتحدث
في السنوات المشكله
هذه، نحن نعرض مخاطر، نعرض أحداث، نعرض أسباب ونتائج.
المرة
القادمة العلاج على جميع يعني الطرق أو وسائل العلاج سيكون أيضا معنا موجود إخوة من الذين من الله عليهم بالهداية
بإذن الله
وتابوا المخدرات
إن شاء الله
حتى يبين للناس وللشباب والفتيات كيف يكون الخلاص من هذه
إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. طيب إحنا نأخذ مداخلة مهمة جدا معنا.
طيب.
وإحنا سعداء بها معنا الآن مشاهدين الكرام على الهواء الأستاذة حلا شيحة. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اولا فرحانه جدا اني بشارك معاكم في البرنامج واحنا سعيدين بيك جدا، يعني الحقيقه بنتفرج عليك دايما ومتابعين البرنامج بتاعك جميل جدا. ربنا يا رب يبارك لكم.
اللهم امين.
الشيخ محمد الصاوي مثال للشاب الملتزم الجميل.
الله يكرمك.
الناس كلها تتمنى تبقى في شباب زي الشيخ محمد
ما شاء الله.
وانا حقيقه يعني نفسي اقول كلام كتير جدا وما عنديش كلام كتير جدا اقوله على البرنامج لان هيبقى هتاخد معايا حوار طويل جدا يعني.
اتفضل.
لكن انا اولا سعيده جدا بالكلام اللي الشيخ محمد قاله، وانا حقيقه كنت نفسي اقول جزء من الكلام اللي هو قاله ان هو كان بيتكلم ان اصل تربيه الولاد الاصل كله في التربيه، الاصل كله في في في, في بدايه نشء الطفل من هو صغير جدا، ازاي ينشا الطفل ده على تربيه سليمه وعلى عقيدة صحيحة علشان يطلع الطفل ده نمرة واحد عنده بيحب دينه, بيحب الله سبحانه وتعالى, بيحب نبيه صلى الله عليه وسلم, ده نمرة واحد. وبعد كده يتعلم بقى أي حاجة تانية وحيتعلمها صح وحيمشي في طريق العلم اللي هو فيه على منهج صحيح وعلى عقيدة وبصيرة صحيحة.
تمام.
فللأسف احنا ما عندناش ده خالص يا أستاذ ملهم.
نعم.
حتى ما درسنا, ما تربيناش على التربية الدينية الصحيحة.
طيب.
وأنا من الناس اللي ما شفتش ده في مدرستي, يعني أنا شفت يمكن حاجات بسيطة جدا كنا بناخدها, احفظي السورة الفلانية وهتنجح في الامتحان وهو ده الدين, لكن فين العقيدة؟
في نقطة أخت حلا, وهي أيضا أثر الإعلام. يعني النهارده الاعلام المسلسلات والافلام, وبحكم انك ربما يعني كان لك تجربه,
انا سمعت كويس.
في نقطه اخرى وهي اثر الاعلام, يعني ايضا مهم. الشباب والفتيات الذين يشاهدون الافلام سواء كانت اجنبيه او عربيه, ما زالت حتى الان الافلام تضع كاس الخمر, ما زالت حتى الان الافلام تبين ان الرجل الارستقراطي او الغني او صاحب الثراء الفاحش
لابد ان يفعل ذلك,
السيجار الكوبي او سيجار الحشيش او ما شابه ذلك. فاصبح الشاب الان قدوته الاعلام, قدوته هذا الممثل وهذه الفنانه وهذه الممثله. فايضا هذا يعني اخت حلا له دور اساسي ايضا في افساد الشباب والفتيات.
والله يا شيخ محمد.
نعم.
والله يا شيخ محمد انت كلامك مظبوط. وبعدين سبحان الله, يعني احنا تربينا على الاعلام. الاعلام له دور مهم جدا جدا ان هو يخلي الشاب, يا اما الشباب, يا اما الشباب والبنات, ان هم يا اما ياخدوا اتجاه سليم يا اما ياخدوا اتجاه سيء. واحنا للاسف متمسكين جدا بالاعلام الغربي, ونمره واحد في حياتنا الاعلام الغربي, متاثرين بيه جدا.
فالشاب
بيطلع عايز يبقى زي الممثل الفلاني او زي او العيشه اللي هم عايشينها,
التقليد الاعمى. طب استاذه حلا, عفوا سريعا, يعني
مستمعك كويس
بقول لحضرتك في جمله مختصره سريعا في نهايه مداخلتك معانا, الرساله اللي بتوجهها للفتيات بتقول لهم ايه؟
والله يا استاذ مولي بقول لهم يا بنات تمسكوا الاول بالدين, اعرفوا احفظوا القران الكريم, اعرفوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه, لان ده اهم حاجه ان احنا نمشي في حياتنا واحنا على نور وعلى بصيره صحيحه, ان احنا عارفين ديننا بيقول لنا ايه وبيقول لنا ايه الحلال وايه الحرام. فاحنا لازم نعرف الحلال من الحرام.
طيب,
فنبتعد عن كل الحرام اللي ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبوش.
شكرا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا, ربنا يثبتك ان شاء الله,
واسال الله ان يثبتها.
اللهم امين.
حقيقه اخت حلا ومثال للصالحات باذن الله اللي
ان شاء الله
استقاموا وتركوا الطريق الفن وغيره واصبحوا نموذج للاخوات الفضائيات
وترداد النقاب. ما شاء الله ما شاء الله
ترداد النقاب, يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان تكون قدوة صالحة للأخوات والفتيات.
اللهم آمين يا رب. طيب شيخ محمد, عشان سريعا لأن الوقت يمر, إحنا في الأسباب
على ثلاثة أسباب مهمة جدا.
نعم.
الفراغ القاتل الذي يعيش الشباب والفتيات, يعني أخت حلا ذكرت الأسرة وهذا كان سيكون موجود معنا في أسباب المخدرات. هناك فراغ قاتل. الشاب موجود في البيت لا يعرف ماذا يصنع, الشاب موجود على المقهى لا يعرف ماذا يصنع, ليس عنده وظيفة, ليس عنده عمل, ليس لديه هدف, فهو يعيش فراغ قاتل. لذلك يقول أنا أصبحت بسبب الفراغ مقتول في هذه المخدرات, لا بد أن أهرب من الفراغ إلى المخدرات, إلى أن أجرب السجائر, إلى الحشيش. أيضا من الأسباب المهمة جدا أصدقاء السوء. نحن تحدثنا في حلقة خاصة عن الصحبة المؤلمة التي تقود الشباب والفتيات إلى السموم, إلى المخدرات, إلى الزنا, إلى الفواحش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك, يعني يحذيك, وإما أن تبتاع منه, وإما أن تشم منه رائحة طيبة, ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة خبيثة. أين حرصنا على إبعاد أولادنا عن أصدقاء السوء؟ أين حرص الشاب على نفسه؟ يعني صديقك الذي أصبحت لا تسمع منه إلا الشتائم, ولا ترى منه إلا السباب, ولا ترى منه إلا المخدرات, ولا يقودك إلا إلى أوكار الحرام. إذن أين عقلك؟ لماذا لا تبتعد عن هذا الصديق وأنت تعرف أن هذه الصحبة والمحبة ستنقلب يوم القيامة عداوة, ونهايتها سيكون خصام وسيكون خلاف. أيضا من الأسباب المهمة التفكك الأسري. هناك تفكك,
مشكلة
في تفكك, يعني ارتفاع نسب الطلاق, المشكلات التي يصطنعها الأباء,
وفاة أحد الوالدين.
وإن كنا نريد أن نقول أن وفاة أحد الوالدين يا أستاذ ملهم, يعني ليست مسؤولية تقع على الوالدين, وليس مبرر للمدمن أن يقول والله أنا نشأت يتيم فلذلك أنا مدمن. هناك أيضا مسؤولية على المجتمع، ففي عهد النبي كان اليتيم يرعى ويكفل، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. إذا كنا يا مجتمع نريد أن ننقذ أبناءنا وشبابنا خاصة إذا كانوا أولادا أو أيتاما، فعلينا أن نؤازرهم وأن نعضدهم منذ البداية ومنذ نعومة الأظفار أن نكون ممن يرعاهم حتى نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وحتى نحمي المجتمع في المستقبل من أن يقع هؤلاء في المخدرات. أيضا من الأسباب حب الدنيا والشهوات. حب الدنيا الذي قذف في قلوب الناس، أصبح الشاب همه الهاتف المحمول، همه قصة الشعر، همه البنطال الجنز، همه
المظاهر الوجاهة.
أصبحت الفتاة أيضا همها أن يقال عنها جميلة، أن يقال الميكب الذي تضعيه رائع، أن يقال أحمر الشفاء الذي تضعينه ملون أو مميز، أن يقال أنت جميلة أنت فاتنة. فأصبح هم هؤلاء الشباب والفتيات هو الدنيا. وإذا عشعشت الدنيا في القلب وخلى من القلب نور الإيمان ونور حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح عندنا ماذا؟ ما النتيجة؟ خلاص لا تسألني عن النتيجة. أجري وراء الدنيا، أقتل نفسي بمخدرات، أقتل الناس، أسعى وراء الشهوة، أسعى وراء أي شيء، لأن الدنيا في قلبي ملأت. فأما إذا كان في قلبي الآخرة وحب الله سبحانه وتعالى والسعي إلى الجنة، فهذا ما سيدفعني إلى طاعة الله. على عجالة هناك نتائج،
نعم،
نختم بها
سريعا.
نتائج نتيجة أن يقع المجتمع في هذه المخدرات، نتائج نفسية ونتائج جسدية ونتائج اجتماعية. النتائج النفسية هي عدم الثقة، تجد أن هذا الإنسان مهزوز، ليس له قيمة، يشعر أنه مختل التوازن، يشعر أنه لا لا لا, لا أحد يفهمه ولا أحد يدرك ماذا يريد، فهو يعيش غريب بين الناس. وهذه من أعظم أسباب وأثار السموم ونتائج السموم. أيضا النتائج الجسدية أن هذا الإنسان يكون بلا قدرة تامة على العمل. فهدفه هو أن يكون عبدا لهذه السموم، أن يسعى وراءها، اعمل، كن نشيطا، لا، استيقظ مبكرا، لا، أنجب ذرية، لا، لا أريد أن أتزوج، لا أريد أن أكون عبدا لهذه الإبراء، عبدا لهذه السموم. والآن كما قلت لك أستاذ ملا، من أعظم النتائج الجسدية مشاكل الطلاق الحادثة. والله العلي العظيم أقسم لكم بالله يا إخواني وأخواتي، في يوم العيد بعد صلاة العيد جاءت أخت تبكي تبكي تقول يا جماعة أنا متزوجة من شهر وزوجي لا يستطيع، عاجز، السبب ما هو؟ السبب الحشيش والمخدرات، ماذا أفعل؟ أنقذوني. أمي تقول اصبر،
لا حول ولا قوة،
تقول اصبري، وأخي يقول اصبري، وأنا أصبحت حائرة لأن المخدرات قتلت زوجي وقتلتني وقتلت المجتمع. نسب الطلاق زادت، نسب الخيانات الزوجية زادت، وأذكر يعني ما شئت من الجرائم التي تترتب على هذه المخدرات. الاجتماعي، الخلل أو النتيجة الاجتماعية، البعد الكبير عن الترابط بين المجتمع بسبب هذه المخدرات. المدمن أصبح منبوذا، أصبح مكروها، لا وزن له ولا قيمة، يفقد الوظيفة، يفقد دوره في المجتمع، لا يصنع، لا يقدم، لا ينتج، لا يفيد. فهذا ضرر اجتماعي كبير بسبب هذه المخدرات.
نعم.
في النهاية متى يا شاب تفيق؟ متى يا فتاة تفيقي؟ متى يا أيها الرجل الكبير الذي تجاوزت 40 وأنت الآن تجلس على المقهى، متى تمتنع عن الحشيش والمخدرات؟ متى يا أيها التاجر المروج لهذه المخدرات تمتنع وأنت ترى أن
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم،
ولا
نعم.
أحد يساعدك، ولا أحد يساعدك. إذا نحن بحاجة إلى صدق وعودة وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
الشيخ محمد، الموضوع في غاية الخطورة يعني، والإدارة قررت أن احنا ناخد وقت، ولكن هناخد فاصل
طيب
ونعود، يعني برضه بقول لمشاهدين الكرام يعني هنعود في تمام الساعة 9، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى، نكمل الموضوع وإحنا في انتظار مشاكلكم وألامكم ويعني وما تعبكم مع جرعة الموت وسرطان العصر المخدرات. مشاهدينا يعني فاصل ونعود بإذن الله تبارك وتعالى، هو فاصل طويل ولكن إن شاء الله سنعود في تمام 9 بإذن الله تبارك وتعالى لاستكمال جرعة الموت وسرطان العصر المخدرات. مشاهدينا شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل الطويل يعني لخطورة هذا الموضوع وجرعة الموت وسرطان العصر المخدرات. قررت الإدارة أن تمنحنا هذا الوقت في حلقة استثنائية لاستكمال جوانب هذا الموضوع الخطير وهذا المرض المدمر، ودائما مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد وجدي السيد إبراهيم الصاوي والشهرة محمد الصاوي. ازيك استاذ محمد؟
الله يكرمك،
منور.
الله بوجودك سامر،
الله يبارك في حضرتك.
يعني الموضوع لا يزال حامي، لا يزال، نعم، سخن كما يقولون يعني،
نعم،
ويعني سبحان الله في الفاصل أستاذ ملهم اتصلت إحدى الأخوات على الهاتف تقول أنا في مدرسة ثانوية ولما ندخل دورات المياه نجد الإبر ملقاة على الأرض. حقيقة الموضوع يعني يتحدث عن نفسه، لا يحتاج إلى أن نتحدث عن خطورته أو أهميته أو أنه مسألة عالمية ينبغي أن تعيشها الأمة وقضية عصرية ينبغي أن يفني الشباب أوقاتهم لمحاربتها وإبعاد شبابنا وفتياتنا عنها. مسألة خطيرة جدا يا أستاذ مرهم أن يكون الإنسان بلا هدف بلا هوية بلا طموح، ليس بإنسان، يخرج من 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 مسمى الإنسانية تماما، ينفصل عن مسمى الإنسانية تماما. إنسان له مشاعر، هذا بدون مشاعر. إنسان له طموح، هذا بدون طموح. إنسان له هدف، هذا بدون هدف. إنسان له أمنية يبحث عنها ويتمنى الوصول إليها، هذا ليس عنده أمنية. يعني الشاب الطبيعي يتمنى أن يتزوج، يتمنى أن يرزق بأولاد، يتمنى أن يكون عنده سيارة، يكون عنده منزل، يكون ناجحا في وظيفته أو عمله. هذا يعيش فقط متى ينتظر الجرعة القادمة، متى تأتي السجارة الأخرى، متى يذهب إلى ذلك الوقت، متى يتقابل مع صديقه حتى يتبادل معه الأنواع والأصناف الجديدة. فهذه يعني مسألة خطيرة، لا أظن أن أحد من المسلمين لا يدرك خطورتها، لا أظن، بل كل المسلمين الآن يدركون الخطورة. وأصبحت والله لا ترى يعني مجتمعا إلا وفيه بيت فيه مشكلة، أسرة فيها طلاق، رجل عنده قضية يعني جريمة أو مشكلة أمنية أو بسبب ماذا؟ المخدرات.
صحيح صحيح،
بسبب المخدرات. فتفشت في المجتمع الجرائم، وتفشت في المجتمع الفواحش، وتفشت في المجتمع الأخطار، والنهاية هي جرعة موت، والسبب هو سجارة حشيش، والسبب هو صحبة سيئة ورفقة سوء. لذلك أظن أننا بحاجة أستاذ ملهم أن يعني في إكمالنا هذه الحلقة أن نؤكد على مسألة أسباب المخدرات.
صحيح، ما هي أول حاجة محمد، وبرضو قبل ما ندخل لأسباب تعاطي المخدرات والإقبال على تناولها والإقبال عليها وشربها، يعني في كتير دلوقتي المشكلة دلوقتي أنهم بيتفننوا في أسمائها. يعني مثلا المخدرات اللي عندنا الحشيش، وعندنا الأوفيون، وعندنا الكوكايين، وعندنا أنواع كثيرة من البرشام. يعني في أحد الناس اتصل وبيقول لي ده في انتوا بتتكلموا عن المخدرات، طب ده حاجة ممكن اللي معاه فلوس هيجيب. ده في المشكلة الشيخ محمد يقولك ده الوقت بقت البرشام نفسه باتنين جنيه بتباع بالصيدليات، يقولك أنا القرص البرشام ده أنا باخده علشان يظبطني ويظبط دماغي لمدة 9 ساعات في اليوم. كتير من السواقين احبابنا وربنا يهدينا ويهديهم يا رب، يقول لك ايه انا الاول كده اظبط اشرب حته حشيش عشان اعرف اتعامل مع الناس. ده في الصباح برضو مشكلتنا يا شيخ محمد، يقول لك ايه برشام بقى بيسموا برشام الفراسير.
الان البيسه الان هي عباره عن بودره نوع رديء جدا من انواع المخدرات، حتى يتيسر للشباب الذين ليس معهم مال ان يشتروا. نوع رخيص ومفعوله ربما يكون قاتل.
صحيح.
وشديد. والمشكلة أنها تخلط ببرادة حديد، ببرادة زجاج، بأشياء سامة تفتك بالإنسان.
وهو ده حتى اللي بيسموا اللي معاه الحشيش دلوقتي والكلام ده بيسموه أبو الغلابة، يقول أبو الغلابة ده حبيبنا.
وأبو الملوك راح فين؟
صحيح.
الله المستعان.
فإحنا نرجع يا أبو الشيخ محمد كده لأسباب موضوع المخدرات وأسباب الإقبال على المخدرات. أول شيء زي ما إحنا قلنا في الحلقة الأولى، ضعف الوازع الديني.
انعدام، احيانا يكون هناك انعدام وليس الضعف. الضعف هذا قد يكون مقبولا عند 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 بعض الناس، لانه مع الزمن سيزيد هذا الضعف، وباذن الله سيتحسن ويكون هناك قوه ايمانيه عند الانسان. لكن احيانا يكون هناك انعدام ديني. كما قلت لك، تساله عن مسائل الطهاره والصلاه فلا يجيبك، تساله عن مسائل الغسل من الجنابه التي هي يجب على الناس ان يتعلموها فلا يجيبك، تسأل عن صلاة الجنازة فما يجيبك، تسأل عن البيع والشراء فما يجيبك. لا يفقه إلا دنيا، لا يفقه إلا شهوته، لا يفقه إلا نفسه. فهذا الإنسان يعيش مرحلة فيها انعدام تماما للوازع الديني. فإذا أردنا أن ننقذ هذا الشاب أو ننقذ هذه الفتاة، تعالوا يا شباب يا فتاة الدين، تعالوا يا جماعة يا ناس يلي على المقاهي، يا شباب يا من تسمعوننا الآن، يا كل رجل يعرف صديقا له أو صاحبا واقعا في المخدرات، يا كل فتاة تعرف صديقة أو صاحبة واقعة في المخدرات، تعالوا الآن إلى الدين، تعالوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى.
محمد أنتوا بتضيقوا علينا ليه كل مرة؟ شو أنت كل مرة يعني تقول لنا الصلاة وبعد كده التربية وبعد كده الأخوة وبعد كده الصحبة والصداقة؟ طب ما هو ساعة ربك وساعة قلبك.
طيب ساعة لربي، هذه الساعة التي لربي سبحانه وتعالى ستعطيني ساعة أخرى هي أيضا لله، لكن فيها راحة. لا سعى ربك وسعى لقلبك ليس المعنى أن أعصي الله سبحانه وتعالى في الساعة الأخرى وأمتع نفسي وشهواتي، بل المعنى كما سبق أن قلت لك أن حنظلة بن أبي عامر جاء يشكو ويقول نافق حنظلة نافق حنظلة، فقال يا رسول الله إنا نكون معك في ساعة فتحدثنا عن الجنة والنار فتسمو قلوبنا وتعلو أفئدتنا، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا النساء والأطفال انشغلنا بالزوجات والأولاد والطعام والشراب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنتم كما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة على أسرتكم وفي الطرقات، لكنها ساعة وساعة ساعة تقتربون فيها من الطاعة تزدادون فيها من الخيرات والحسنات، وساعة أخرى تنصرفون إلى شؤون دنياكم وشؤون بيتكم وشغلكم مع أهلكم وتربية أولادكم، وهذه الساعة أيضا لا تخلو من الحسنات ولا تخلو من الطاعة ولا تخلو من القرب من الله سبحانه وتعالى. فليس المقصود عندما ننادي الشباب والفتيات إلى الدين ليس المقصود أننا نضيق عليهم الخناق ونحن والله حنشددها وإحنا حنظلم عليهم الدنيا وإحنا والله سنضيق عليهم، لا، المقصود هو أن نشعرهم بمعنى الدين الحقيقي بقيمة الدين الحقيقية التي فيها إنقاذهم من الظلمات، التي فيها إخراجهم من الجهل إلى النور، التي فيها إبعادهم عن الشهوات.
ده كلام جميل. طب ما بدل يا شيخ محمد من طاعه توجه لنا كشباب ونحن ما نقبلش على المخدرات ونستغل الوقت ده في طاعه الله تبارك وتعالى، طب بتوجه رساله قول للدوله اللي سايبانا بدون شغل وقاعدين بطاله وقاعدين في مشاكل وقاعدين على القهاوي،
وهل هذا عذر يا استاذ ملهم؟ عذر اني ليس عندي وظيفه ولا عمل اقع في المخدرات؟ عذر ليس عندي زوجه ارمي نفسي في الحريق؟ عذر انه لم يكن والدي صالحا او لم يكن مربيا ناجحا ارمي نفسي في اوكار الحرام؟ هل هذا عذر؟ هل هذا عذر أمام الله سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا يقول وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، سآتي لربي لوحدي، سآتي فردا، سأسأل، سأحاسب لوحدي، فلا ينبغي أن أعلق أخطائي على شماعة الآخرين وأقول والله الحكومة لم توفر لنا وظائف ونحن على المقاهي معنا شهادات جامعية ونحن لا نستطيع أن نشتري البيوت ولا الشقق حتى نتزوج، فكيف نمنع أنفسنا من الحرام ونحن؟ طيب سبحان الله، أليس الله جل وعلا سيحاسبني لوحدي؟ أليست الأوامر جاءت لي لوحدي؟ هل مأمور الحكومة أن تصلي نيابة عني؟ هل مأمور ولي الأمر أن يزكي نيابة عني؟ هل مأمور أن يحج المسؤول نيابة عني أو أن يتصدق أو يعتمر؟ لا، أنا محاسب لوحدي، أنا مسؤول لوحدي، أنا سأحاسب أمام الله جل وعلا وسأنزل إلى قبري لوحدي وأخطائي أنا من أتحملها. إذن هناك أسباب وعوامل صحيح أنها ساعدت على تفشي هذه السموم، من ضمنها مثلا البطالة، الفراغ القاتل، أن الشباب جالسين بدون وظائف وعمل، لكن لا يعني هذا أبدا أستاذ ملهم أن نقول أن هذا هو السبب الرئيسي.
أقول لك حاجة دلوقتي، أحد المشاهدين بيرددها والشباب اللي اتفرج علينا هيقول جملة واحدة، أنت عم الشيخ محمد وأنت يا مشايخ ما تش حاسين بمشاكلنا،
يعني هو
طب نرد عليه بعد ما ناخد الاتصال الجميل ده.
طيب
طيب نقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا أستاذ ملهم؟
طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. الو الو.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يبارك لك، عايز اكلم بس الشيخ الله يستر.
اتفضلي يا فندم.
هقول لحضرتك، انا جوزي بيصلي وبيعمل حاجات كتير في رمضان وبيصوم رمضان وكل حاجه وبيذبح وكل حاجه، بس بيشرب حشيش وبيجيب لي برشام ده، انا زوجه تانية يعني، بس انا اللي بيقول لهم ولع لي في حمايه، انا طبعا ما بسيبش وقت ومنقبه والحمد لله وقيام ليل وكل نحمد الله يعني، بس انا يعني انا يبقى حرام عليا اللي انا بقوم اعمل له الفحمه، يقول هاتي طبق اعمل فيه البتاع الحشيشه، انا شايله الحاجه عندي يعني، انا زوجه تانية وبيجي يعمل عندي، انا اللي يشرب عندي ويعني لو هو عايز مثلا بينه وبين مراته حاجه لازم يشرب الحاجات دي قبلها. انا تعبت مش عارفه بصراحه يعني، حرام عليا اللي انا بولعها له او انا بشيلها له في بيتنا هنا او.
طيب حاضر،
الله يبارك لك، الله يسرك تجاوبني دلوقتي.
حاضر ان شاء الله. حاضر تابعينا ان شاء الله، شكرا جزيلا. اتصال اخر.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه استاذ، لو سمحت اكلم الشيخ محمد.
الشيخ محمد اتفضلي.
اتفضلي.
ايوه دلوقتي حضرتك الشيخ، انا عندي سؤال يعني، معلش هو في الحلقه برضه بس هو مهم برضه. دلوقتي انا جوزي مسافر، وبعدين انا منتقبه بقى لي حوالي 6 شهور دلوقتي.
نعم.
فقبل ما البس النقاب كانوا بيقابلوني ناس في الشارع يعني بيقولوا لي كلام مش كويس، هما برضه ناس بيشربوا الحاجات دي
نعم.
أنا مش عارفة نعمل إيه، فأنا مش استطعت لنا أروح لجوزي ولا هو اللي يقدر ياخدني معاه، وأنا معايا بنتين صغيرين وكده، وقاعدة في شقة لوحدي وبيجيني تليفونات وحشة كتير برضو من نفسي
نعم.
طيب حاضر كلام مش حاضر. حاضر حاضر شكرا. في اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه سمعت يا شيخ.
اتفضلي.
انا ان شاء الله هشارك معاكم باذن الله في ال.
اتفضلي يا فندم.
انا بس الله يكرمك عايزه اعرف ايه الحل في المشكله. يعني احنا عايزين ناخد خالص ايه الحل اللي نقدر نعمله مع شبابنا واولادنا. يعني انا ليا ابني احنا الحمد لله رب العالمين الاسره كلها ملتزمه الحمد لله رب العالمين، وانا كنت مربيه من صغره على الدين والخلق وكده. اول ما ابتدى يدخل في مرحله الثانويه ابتدى ينفر عننا ويخرج من البيئه والاسره وينضم لشباب مش كويس بره ويشرب سجاير وكده ومن هذا القبيل. بس طبعا بيخبي علينا، يعني احنا ما شمه اعرف ان هو شارب سجاير، اجي اقول له يقول لي لا ده انا كنت جنب ولد بيشرب. طب ما تبعد عنه يا ابني ده كده غلط وكده، ونصيحه ما فيش فايده. لحد دلوقتي هو عنده 22 سنه وطبعا لحد دلوقتي فاكر ان احنا مش عارفين ان هو بيشرب سجاير.
طيب.
لكن هو بيشرب سجاير وبرده بيسهر، بس احنا مش عارفين انا ولا والده لو شدينا عليه بيجيب نتيجه عكسيه.
اه طيب.
نعمله مقاطعين ومقاطعه كامله في الاسره خصام مش هامه.
طيب حاضر رسالتك وصلت. حاضر حاضر شكرا. نعم. في اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك استاذ مرهم الاسوي.
اتفضل يا فندم.
ربنا يكرمك.
اللهم
بارك لنا في شيخنا الصاوي
الشيخ منور
محمد صلى الله يكرمك. ربنا يكثر من امثالكم ويبارك فيكم ويكثر من قنواتنا الدينيه.
اللهم امين.
بالنسبه لل احنا في المناطق الشعبيه يعني ظاهره كويسه وصحيه ان القنوات الدينيه خلت الناس تعرف دينها، فخلت المراه تحب اكتر الصلاه وتحافظ عليها. ففي ميعاد صلاه الفجر بتطلع بعض النساء عشان تصلي في المسجد.
تمام.
ودي طبعا مدعاه لان البلطجيه والناس اللي هي ما تعرفش الدين تتعرض لها. ودي كان حصل قبل كده وتعرضت اختين، وفي بعض الناس واتكلموا في الكلام ده، منهم الزوجه قالت لي بنفس النص ان في اخت تعرضت لايه لاعتداء بعض البلطجيه عليها في الوقت البدري. فمعرفش انا صحه انها تروح الفجر تصلي تحافظ على صلاه الجماعه في الفجر في المسجد، ولا اولى ليها انها تقعد في البيت وما تتعرضش للمشاكل دي وتعرض غيرها للمشاكل. فانا بسال الشيخ محمد الصاوي.
نعم.
ومنكم نستفيد وربنا يبارك لنا فيكم.
شكرا شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك فيكم. بجد موضوع الحلقه النهارده يعني سبحان الله مهم جدا يا جماعه. يعني احنا من الناس اللي هم بفضل الله بنوعي الشباب ضد التدخين والمخدرات والحاجات دي. والله العظيم يا جماعه الموضوع ده فعلا خطير جدا. احنا امتنا ليه بقت كده؟ احنا مش ضعفه قوي لدرجه ان احنا يعني تبقى الحاجات اللي اعدائنا هم اللي بيجيبوها لنا هم؟ يعني سبحان الله ازاي ان احنا للدرجه دي ضعفه لان يعني ناخد حاجات من ايد اعدائنا يا جماعه. لو بصينا للخريطه بتاعه المخدرات هنلاقي ان اغلب الاسهم اللي جايه من بره على مصر، ودي والله كلام مش اي كلام، لا فعلا من منظمات الصحه العالميه جايبه لنا خريطه بالكلام ده. فانا بس عايزه اقول معلومتين مهمين جدا.
اتفضل.
اول حاجه ان في حاجه اسمها الناس بتستعملها في الاكل اسمها جوز الطيب. دي يا جماعه تنبيه هام لكل الناس اللي بتسمعني دلوقتي، لو عندكم في بيت ترموها لان فعلا هي من انواع المخدرات. الحاجه الثانيه يا جماعه دور يعني كان واحنا لما بننزل في نعمل توعيه للبنات كان اغلب البنات تقول لنا طب احنا بنات هنعمل ايه؟ احنا ما يعني ما نقدرش نعمل حاجه للموضوع. لا انت العلماء قالوا في ديننا ان انت يعني نص المجتمع وبتجيبي نص المجتمع الثاني.
صحيح.
انت بنت وانت اخت وانت هيبقى لك اولاد ان شاء الله وانت زوجه. لازم على قد ما تقدري يكون لك دور لان انت دورك اقوى. يا جماعه عايزين نحط ان شاء الله باذن الله نصب عينينا كده. السيده خديجه عليها يعني السيده خديجه رضي الله عنها عملت ايه مع النبي عليه الصلاه والسلام لما كان نزل من غار حراء وكان بيقول زملوني زملوني؟ كانت هي الاساس في الموضوع ده. والله العظيم فعلا الاساس في الموضوع ان شاء الله ان السيدات والاخوات والبنات لازم هم ان شاء الله اللي يعني على قد ما يقدروا هم اللي يعملوا ان شاء الله اللي يحاربوا الموضوع ده باذن الله. واكيد
ربنا يكرمك ويعزك وما
يفقدوش الامل باذن الله. اكيد هنحارب الموضوع ده ان شاء الله. امه محمد
ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا.
الله يكرمك.
في اتصال اخر. طيب والله يعني شيء جميل مشاركة الناس ومدخلتهم معنا
رائع جدا وخاصة الحماس اللي كانت به الأخت الأخرين. نريد أن سريعا نتعلق لكلام السائلين حتى لا يضيع مننا الوقت. المرأة التي زوجها مسافر نقول لها تتقي الله سبحانه وتعالى وتحرص على الطاعة وتبحث عن الصحبة الصالحة ولا تخرج من بيتها إلا ومعها محرم حتى لا يتعرض لها الأشرار. وكما قال الأخ يعني الأخ المتصل يقول يعني القنوات الدينية ساهمت في وصول الدين إلى البيوت، لكن أحيانا يفهم بعض النساء الدين خطأ. أولا صلاة المرأة في بيتها أعظم أجرا من ذهابها وخروجها إلى المسجد.
نقولها تاني الجملة،
صلاة المرأة في بيتها أعظم أجرا من خروجها إلى المسجد.
جميل.
لأن الصلاة إنما فرضت في المساجد جماعة على الرجال ولم تفرض على النساء، وهذا بنص كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكلام الصحابيات الذين جاءوا اللواتي جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولنا يا رسول الله لقد فرض الله عليكم الجماعة وفرض الله عليكم الجهاد وماذا لنا نحن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حسن تبعل المرأة في زوج لزوجها في بيتها يعدل ذلك كله من الجهاد والحج والعمرة. فخلاصة القضية أن المرأة ينبغي عليها أن تدرك أفضلية الصلاة في البيت، هذا أول. الأمر الثاني، ما دمنا ندرك أن هذا وقت خطر ومكان شعبي وقد يكثر في هذا المكان المجرمون
في مشاكل كثيرة
ومشاكل، إذا المرأة يجب عليها أن تصلي في بيتها وجوب ثاني، يعني غير أن الصلاة ليست واجبة في المسجد نوجب عليها أن تصلي في البيت حفاظا على عرضها حفاظا على نفسها من أن يعتدي عليها الأشرار.
تمام.
وهذه واضحة. أيضا النصيحة التي تسألنا الأخت لأبنائها والابن المدخن
والصحبة.
بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله عنوانها ما هو أستاذ ملهم؟
بإذن الله يعني شمعة أمل.
شمعة أمل.
إن شاء الله.
شمعة أمل هي الشمعة التي تضيء لنا
العلاج.
الأمل للعلاج من هذه القضايا ومن هذه المشاكل والأمراض. سنتعرض لهذا بإذن الله في الحلقة القادمة حتى لا يخرج وقتنا. أيضا جهد الأخوات في المحاربة، كلام جميل الذي ذكرته قبل قليل أخت. نعم ينبغي أن تحمل المسلمات هم، خاصة أن أعداء الإسلام إنما يدخلون الإسلام من جانب المرأة. والله والله إن أعداء الإسلام يطعنون في الإسلام أشد ما يطعنون من جانب المرأة. المرأة هي التي تخرج في الإعلانات التجارية، المرأة هي التي تغني، المرأة هي التي ترقص، المرأة التي تتعرى، المرأة التي تنشر الفواحش، المرأة التي يعني. أحد الإخوة يقول لي في يوم من الأيام وهو يعني من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية، يقول كنت أتمشى على الكورنيش قبل الهداية والاستقامة، فمرت ابن فتاتان فيعني عاكسنا أنا وأصدقائي فتاتان، فقالت الفتاتان بالحرف الواحد معاكم حشيش حنركب، لا يوجد معكم حشيش.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول فأنا صعقت لم أكن أتصور أن المخدرات وصلت إلى هذه الفئة والطائفة، وهذا واقع كما قالت الأخت المتصلة في الفاصل.
ده كمان يعني
وجدنا إبر في دورات المياه.
يعني الأمر ما عادش إن أنا البنت تركب العربية علشان المزاج.
نعم.
لا الأمر دلوقتي أنت معك حشيش ولا لا.
نعم يعني انظر انظر إلى 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 البعد البعد السيء الذي وصل إليه واقع الشباب والفتاة بسبب حرب الأعداء. نحن نقول من نحن يا أختي، من أمك، من جدتك، من أمهات المؤمنين، من الأسماء اللامعة في نساء في سماء الصحابة من النساء الصالحات أمهات المؤمنين والصحابيات الفضليات. وأنت يا أخي من جدك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبي عبيد عمرو بن الجراح؟ يا أخي كان عندك مجد، يا أخي كان لديك عز، يا أخي كان عندك مكانة، والآن أصبحت تداس تهان توطأ بالأقدام. لماذا؟ من أجل المخدرات، من أجل هذه السموم، من أجل تضييع الأوقات، من أجل أن أستمتع بشهواتي ولذاتي وأنسى أن عندي مسؤولية عظيمة. لذلك أنا أقول إن كثيرا من المشاكل الأسرية سببها المخدرات. المرأة التي تقول أنا منتقبة وأنا صالحة ويأتيني الرجل يعني زوجي وأنا زوجة ثانية فيعني يجبرني أن أولع له الفحم وأعد له الحشيش وأعد له المخدرات، نقول له لها يا أختي امتنعي، قولي له لا أنا زوجتك على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن أساعدك على هذا المنكر وهذه المعصية فلا أبدا. ثم أحيانا يسول الشيطان للإنسان أنه لن يكون قادرا على أداء حقوقه الزوجية إلا بهذه المخدرات. والله والله إنها تقتل الحقوق الزوجية وإنها تهدم العلاقات الأسرية، حتى وإن زين الشيطان وزين العقل الباطل للإنسان أنني سأكون قادر جنسيا وقوي وعندي نشاط وصحة
بسببها.
إلا أنني في النهاية أموت، تموت الأعصاب وتموت الصحة ويموت النشاط بسبب هذه السموم وهذه المخدرات.
نعم.
فهذا واضح وظاهر أستاذ ملهم أننا لحنا بحاجة
أمام مشكلة، أمام خطر بيهدد المجتمع ككل. نعم. أنا هستأذن حضرتك ونستأذن مشاهدينا في مداخلة يعني غاية في يعني في غاية في الأهمية. معنا على الهواء مباشرة الدكتور أحمد جمال ماضب العزايم رئيس الاتحاد الدولي للصحة النفسية. نعم. دكتور أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
منورنا دكتور أحمد.
يا مرحبا. أهلا أهلا عليكم السلام.
إحنا قدام مشكلة كبيرة يا دكتور أحمد.
مرني.
بقول لحضرتك احنا الوقت بنتكلم عن المخدرات وجرعة الموت وسرطان العصر اللي هي المخدرات. بقول لحضرتك بحكم تجربتك وبحكم عملك اليومي والمستمر على ليس على مصر وحدها ولكن على مستوى انحاء العالم، فاحنا عايزين ناخد من حضرتك الدرس اللي تديه لنا وتديه لمشاهدينا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، تقول لهم ايه؟
اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ما المشكله في العالم تجسد خطايا الانسان مثل ظاهره التعاطي وادمان المخدرات. فظاهرة التعاطي وإدمان المخدرات مهما تحدثنا عنها لن نستطيع أن نفي بالإلمام بمشاكلها. وإذا استمعت إلى أحد ممن دخل في عالم التعاطي وإدمان المخدرات كلما تحدث وفتح فمه وقلبه بما حدث في حياته كلما فتحت فمك استعجابا لباقي عمرك. فالإدمان ظاهرة متعددة الأسباب، فهي مشكلة داخل جدران الأسرة تؤدي إلى تعلم الأبناء سلوك إدماني. لأنه الموضوع مش موضوع أن الإنسان مجرد أنه يتعاطى، لا، هو بيتعاطى وبيسلك سلوكيات تؤدي به إلى تدعيم سلوك الاعتمادي. فالشخصية الاعتمادية تتكون داخل الأسرة، فالأسرة هي الركن الرئيسي الذي يتكون فيه شخصية الإنسان. عندما تكون هذه الأسرة من أب وأم في حالة مودة ورحمة وفي حالة اهتمام مستمر بأبنائهم وفي حالة رعاية مستمرة واطمئنان ويطفون على أبنائهم مظاهر البهجة والتقدير والإعجاب والتشجيع والتفكير الإيجابي لمستقبل حياة أبنائهم واندماجهم وانخراطهم في الأعمال الاجتماعية الداعمة للمجتمع وتشجيعهم على بناء شخصية داخل أبنائهم ومنحهم حدود لحدود الأمان والمعلومة الفكرية والعاطفية الوجدانية العميقة التي تهتم بتشكيل شخصية أبنائهم.
تمام.
تبدأ هذه الذرية في التقاط جوانب الحكمة وجوانب المعرفة لكي تقي نفسها من الانحراف.
دكتور أحمد،
أما إذا لم يحصل الإنسان اتفضل.
لا أنا عايز بحكم حضرتك وكابن يعني رمز في موضوع الصحة النفسية وفي مجال الصحة النفسية وفي عيادتك الخاصة، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة توضح لنا أكتر الحالات اللي بتيجي لحضرتك، السبب الرئيسي اللي بيخلوهم يدخلوا على عالم الإدمان إيه هو إيه؟
الأسرة عادة
الأسرة.
حاجة من الاثنين، إما تكون أسرة فيها مشاكل مرضية لانسحاب الأم أو تقلب انفعالاتها وغياب الأب وعدائيته للأبناء في كثير من الأحيان أو عدم الاهتمام بالتربية، لأنه الإنسان إذا دلعناه إحنا أفقدناه قدرة على التمييز. وفي نفس الوقت إذا كانت الأسرة عنيفة مع أبنائها فالأسرة هي التي تجعل حياة الإنسان مقبولة. في الطفل عندما يولد يشعر بالغربة وأبواه يأخذه إلى المجتمع بكل اطمئنان لكي يتعرف ويطمئن، أما إذا كان من يحميه هو مصدر العداء فهذه كارثة. فيبدأ الإنسان في التعرف والبحث عمن يحترمه. ولما أحكي لسيادتك الظروف العديدة اللي بتخلي، أنا جات لي مرة أم بتقول لي دكتور ابني حاجة كارثة، من هو صغير كان يربي عصافير ويباعها، وتصور يا دكتور باع العصافير للأسد بتوعه كسرنا له عشة العصافير، راح ربى سمك كسرنا له قفز السمك بتاعه، فبقى دكتور يشتري كتب والكراريس من أصدقائه ويبيعهم تحت يخبيهم عند البواب يبيعهم. وتصور يا دكتور دلوقتي في كلية التجارة وقال إيه؟ قال بيصدر قمصان الخارج. ويا دكتور سقط السنة دي في الدراسة بتاعته، ويا دكتور لقينا معاه سيجارة بنكه. تحول كل هذا الذكاء وهذا هذه الشخصية المتحركة التي تبحث عن الإجادة وماشي في حياته، كل شيء بيعمله الأسرة شايفاه غلط، يعني تكوين أسري معرفي خاطئ مشوه. ومرة برضو جبت لأسرة فبيقولوا أم بتقول لي أنا جبت ابني امبارح بالليل وأنا الحقيقة لو طلت أن أنا أدوسه بعربية حدوسه. فبقول لها إزاي يعني تدوسه بعربية هو مش بياخد مخدرات؟ قالت لي طب أنت هو يعني أذى نفسه أنت كمان تأذيه ولا تساعديه؟ إيه حكايته يعني؟ قالت لي يا دكتور ده ابنه مات وهو صغير وأنا تعرفت على راجل طيب واتجوزته وكان زي أب لي، لكن لما جه دخل المدرسة يا دكتور ف فوجئت بيه ان هو الولد اكتشف ان ده مش ابوه، فزعل جدا ويتخانق معايا ويتخانق معاه، فالراجل جوزي يكرهه. فبنتي من الراجل الجديد جالها مرض سرطان، فنزلت بيها مع القاهرة وسبت ابني في المدينة بتاعتي مع أهله. فالولد سابوه 5 سنين ماشي من البيت ده للبيت ده للبيت ده، لما رجعوا إلى بلدهم علشان البنت اتحسنت شوية.
أيوة.
فالولد كانت شخصيته تكونت وابتدى يبقى لعيب بتاع باسكت في البلد. فيجي ينزل علشان يتدرب، ازاي الكلام ده ممنوع؟ لا اقعد. فابتدى يصطدم، فقالوا احنا نبعته لجده لابوه هو اللي يربيه. بقى الولد الضحية ده اللي عايش لوحده سنين واللي قدر يقف على رجليه ويصفت على نفسه بقى وحش، بعته لجده. جده راجل شديد شوية، اصطدم معه. فجمع معه، وانت اصطدمت مع جدك وما تسمعش كلامه؟ وقال لهم بقى انا راجل بدرس كويس وعندي النشاط الرياضي بتاعي وبعيش على حياتي من فلوس، يعني يعني مش معقولة يمنعني من ان انزل للتدريب اللي هو مصدر دخلي. فانت اتخانقت مع جدك؟ اه اتخانقت. نزلوا في ضرب، اخدوا زمايله، يا ابني انت عليك ايه بالاصل ايه؟ اخدوه ودوه في النادي في مدينة ما، اخد مبلغ كويس وعاش لوحده. وبعدين مع الحزن شرب سيجارة بانجو، فكسف من نفسه ورجع لوالدته وقال لهم يا جماعة انا اسف ان انا سبتكم بتاعنا، وصل بين الامر ان انا اخدت سيجارة فقلت لا عيب عليا. فجايبينه مكتفينه علشان يتعالج من البنك. يا جماعة والله أنا ما فيها، ده أنا بقول لكم أنا غلطت، فأنا جاي علشان أصلح من حياتي.
التعامل الخاطئ يا دكتور، التعامل الخاطئ من قبل الأسرة
لا يمكن أن تنتهي. أسر مفككة وكل واحد بيتاجر بابن من الأبناء. جالي مرة أب كان تزوج واحدة بنت عمه، لأن جدته فرضت عليه أنه هو ميراث من الميراث مقابل يتجوز بنت عمه، فتزوج ولم تنجب غير ابن واحد، فراح جوز واحدة تانية عشان ينزق ينجب ابن، لأن الست ديت خلت الولد دلوع، فخلف من ولد تاني، فبقى الصراع الأم دي بابنها والأم دي بابنها، ده فسد وده فسد. فالأب جاب واحد من ولاده للعلاج، الأم التانية جاية تتخانق تقول لي لا يا دكتور ده ابن مراته التانية هو اللي مدمن، وانزل فتش عربيته وتشوف. بقى المجتمع نفسه الأب والأم هنا وهنا بيدعموا قضية تعاطي المخدرات وبيحموها. فالإدمان مشكلة تمر عبر السنين والأسرة لا تلاحظها. عبر السنين يدمن الإنسان ويتعاطى المخدرات ويستخبى ويسرق ويشتري مخدرات والأسرة لا تدري، وإذا أدركت المشكلة تتحول كل الأسرة المفككة ضد هذا المدمن، لأن
بعدما ينتهي الوقت
يعني ومش كده وبس، بقى هم اللي كويسين وهم اللي وحش.
احنا اذا قدام دكتور احمد، اذا احنا امام مشكله كبيره وقضيه عصريه في غايه الخطوره، ولا بد من الالتفاف والتفاف المجتمع ككل بجميع هيئاته وجميع وزاراته ومؤسساته من اجل ان نتكاتف جميعا من اجل القضاء على يعني
انا بدعو كل اسره انها عندما تدرك هذه المشكله تلجا الى الخبير الذي يرشدها كيف تتعامل بحزم وأمانة وإخلاص، لأن بعض الأحيان بيكون بحزم ولكن بغير إخلاص بعنف.
شكرا.
فيفقد الأسرة أحد أبنائها مرة أخرى.
أنا بشكر حضرتك دكتور أحمد. شكرا لوقت حضرتك، شكرا جزيلا. انا بشكر الدكتور احمد جمال ماضب العزايم رئيس الاتحاد الدولي يعني للصحه النفسيه، ربما مداخله في غايه الخطوره.
وانا انا يعني اعتقد انها هي الاصل في كل شيء.
وانا برضه نقول للكنترول نتوقف قليلا يعني عن يعني استقبال الاتصالات من اجل يعني استكمال محاور الموضوع وبعدين نستقبل في النهايه.
انا اريد ان اعلق على كلمه قالها الامام ابن حجر الهيثمي. يقول الامام ابن حجر الهيثمي: وفي تناولها المخدرات 120 مضرة دينية ودنيوية، وفي تناولها 120 مضرة دينية ودنيوية، منها أنها تورث النسيان وموت الفجأة واختلال العقل ودوام الرعشة وتذهب الحياء والمروءة وتؤدي إلى عشاء العين والفطنة وتقطع النسل وتجفف المني وتورث العنة.
لا حول ولا قوة،
يعني الفشل في القدرة الزوجية. فانظر إلى كل
سبب المخدرات.
سبب المخدرات كل هذه أسباب. يعني الأسباب العظيمة هذه أين الأسرة عنها كما ذكر الدكتور أحمد؟ أين الأسرة من الانتباه؟ أيضا علاج، وسبق أن تكلمنا في الحلقات السابقة في موضوع الحضن الدافئ، الخلل الناتج من علاج الأبوين لأي مشكلة يحدث أحيانا خلل،
هذا الخلق أنهم لا يستطيعون العلاج الكامل لأبنائهم أو للمشاكل الموجودة أو أخطاء التي تصدر من أولادهم وبناتهم. هذا الخلل يؤدي إلى تفاقم المشكلة، وهذا سنتحدث عنه في الحلقة القادمة في علاج المخدرات، أنه أحيانا لا تعالج ابنك بالردع والزجر والطرد
والعنف
وبر البيت لست ابني لا أعرفك، مع أن الابن قد يعني مثل الحالة التي ذكرها الدكتور قد يكون جاء معترف يقول يا جماعة أنا أخطأت، أنا شربت سجارة ولن أعود، احتضنوني خذوني ضموني إليكم لا تتركوني لا تبعدوني. فهذه مسألة مهمة جدا لابد أن تفطن لها الأسرة وتدركها وتعيها، أنه لابد أن يكون هناك كنترول وتحكم وإدراك وعي أين يذهب الابن أين تذهب الفتاة ماذا يستخدمون.
وبحب
أيضا المسألة المهمة التي يعني لا أدري أحد المتصلين أو اتصلت الأخت تقول أننا أصبحنا نشم رائحة السجائر في ملابس ابننا منذ أن كان في الثانوية وحتى الآن أصبح عمره 22 سنة وهو لا يدري أننا ندري. هذه مصيبة، هذا خلل من الأخت. يعني أنت فرحانة أنك تعرفين أن ابنك مدخن منذ 5 سنوات أو 6 سنوات وإلى الآن لم يحدث هناك يعني مصادمة، لم يحدث هناك مصارحة. لا تعال يا ابني أنت مدخن وأنا سأساعدك على أن تقلع عن التدخين، وينبغي أن تدرك أنك على خلل وأنك على خطأ، وأصدقائك هؤلاء أصدقاء سوء ينبغي أن تتركهم. أما أن تتمتع بالدنيا وتتمتع بالشهوات والله لن ينفعك التمتع ولن تنفعك هذه الشهوات. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه المتع وهذه الشهوات وهذه اللذات لن تغني عن الإنسان شيئا إذا جاءه الموت. والله يا أستاذ ملهم في لحظات الاحتبار يطلب سيجارة يطلب حشيش يطلب حبوب ولا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه أصبح عبدا في حياته الدنيا لهذه الشهوات، أصبح دليلا أمام هذه المحرمات، أصبح أسيرا لسجارة أسيرا لحبة. أحد الشباب أقول له يا أخي أنت قبل قليل أو قبل مدة خرجت من المصحة النفسية أو خرجت من مركز علاج الإدمان والتأهيل النفسي، لماذا يا أخي عدت؟ وقلنا لك أن هذا الطريق مع الأصدقاء سيعيدك، وكما يقولون مصطلح يعني المدمنين ستركب الزحليقة، ستركب الزحليقة مرة ثانية وستسقط. لماذا ركبت؟ لماذا سرت في هذا الطريق؟ يقول اشتاقت نفسي، يعني تذكرت أيام المتعة، تذكرت أيام السهر. نقول له من الآن ينبغي أن تضع قفلا محكما على هذه الذكريات. الذكريات هذه ذكريات مشؤومة، ذكريات بغيضة، لا ينبغي أبدا أن أعود إليها ولا ينبغي أن أفكر فيها لأنها ستقودني مرة أخرى إلى الإدمان وإلى المعاصي. إذن الأسرة عليها مسؤولية عظيمة، والمتابعة لها دور كبير، والإرشاد والنصح له دور عظيم. من الأسباب المهمة التي لم نذكرها أستاذ ملهم فقدان النصيحة. يا أستاذ ملهم الآن كم داعية يتحدث عن المخدرات؟ يا جماعة نريد نهضة، نريد ثورة إعلامية من الدعاء والمرشدين والناصحين والأدباء والشعراء والخطباء على المنابر، الجميع يتحدث عن المخدرات. يا جماعة لا مخدرات بعد اليوم، مجتمعنا لن يكون أسيرا للمخدرات، مجتمعنا لن يقع في المخدرات. فقدان النصيحة أمر وارد، مع أننا نعلم ونقرأ ونسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه أبي رقية تميم بن أوس الداري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يا جرعة الموت للآفات تلقيني مثل الشياطين تجثو في شراييني، يا جرعة الألم المحموم في بدني، يا نزعة النفس، يا بتر السكاكين، السقم يجتاحني من كل جارحة، لا الموت يرحم لا الآمال تحييني، الذل قد هدني من بعد فتنتها كأنه صار من خلقي وتكويني، المال بددته والعرض في دنس والرأس نكسته والداء يرديني، العدل يطلبني والطهر يمقتني، واليأس زاد أبي والأم تبكيني، شربتها أوردتني عند سطوتها سوق المذلة أشريها وتشريني، ما بين صحبة سوء قد غرقت بهم في وحل مفسدة في القيد تبقيني، وبين خوف كجنح الليل منسدل أرى به السيف أشباحا تناديني، يا طابعا في زوايا الريب مرتديا بؤس الظلام وأفعال المجانين، فاحذر فاحذر فإن السوء لم تجهل مصائبه في المال في العرض في الأخلاق في الدين. أف لمن صار مملوكا لنزوته، أف والله يا شباب، أف والله يا فتيات، أف لمن صار مملوكا لنزوته. تعمى بصيرته والنور في العين، فإن تماديت فلتشقى بهاوية تهوي بها مدركا لفح البراكين. وإن رجعت فإن الله رحمته تغشى البرية بين الكاف والنون. ما أجمل أن تكون هذه المشاعر موجودة عند الشباب والفتيات، مشاعر أنني أنا مخطئ، أنا مقصر، لكني أريد
الاعتراف بالخطأ،
أريد أن أرجع. ولذلك الخلل الذي ذكرته الأخت أنها لم تبين للأخ الخطأ، لم تبين لابنها الخطأ، لم تجعله معترفا بالخطأ. نعم يا ابني تعال، أنت مدمن، أنت عاصي، أنت مقصر، لكن
مش قادر عليه يا شيخ محمد، أنا مش قادر عليه
يا أستاذ مرهم. لم تخطو الخطوة الأولى أساسا حتى تقول أنها غير قادرة، لم تجرب أساسا. هي تقول يعني يا ابني نشم في ملابس رائحة السجائر،
تمام.
يقول أنا أجلس بجوار واحد مدخن. يعني لمتى وأنت تأتينا بالأسلوب التعريض؟ يا ابني أنت مدخن، وأنا أعرف أنك مدخن، ووالدك يعرف أنك مدخن، والآن يجب أن نضع حدا لهذه المشكلة. أنا أتمنى منك يا ابني أن تكون صالحا ناجحا، أن تكون مفيدا، أن تكون منتجا. والابن كذلك ينبغي أن يصارح الأسرة، يقول نعم أنا أتمنى أن أتخلص من هذه السموم، أتمنى أن أبتعد عن هذه السموم، ساعدوني يا جماعة، مدوا لي أيديكم، أعطوني أطواق النجاة، احموني قبل أن أغرق، قبل أن أسقط. يا أستاذ منهم مصيبة كبيرة جدا أن تكون الأسرة هي السبب كما قال الدكتور.
ده أكبر مشكلة.
المشاكل يعني أين يهرب، أين يذهب؟
طب ما
الشباب يقولوا يعني يا شيخ أنت الآن نصحتنا، أنت الآن كلمتنا، الآن الأخوات الذين سيسمعونا والإخوة الذين سيسمعونا وينصحون الإخوة، جزاكم الله خيرا يا إخوة، ويعني سمعنا الحلقة، وأنا أريد أن يكون هذا واجب عملي، هذه الحلقة بجزئيها، الجزء الأول الذي كان الساعة 7 والجزء الثاني، أطلب من الإخوة جميعا أن تنزل على سيديهات وأن توزع في الجامعات في المقاهي في كل مكان، حتى يبين للناس خطر المخدرات وعظم هذه المسؤولية. بعد أن يعرف هذا الأخ المدمن أين أذهب يا شيخ؟ إذا كان والدي مدمن، إذا كانت أمي تحدث المشاكل مع والدي، إذا كان عمي دائما يختلف مع أبي على قطعة الأرض التي من سنوات لم يحل مشكلتها، إذا كانت خالتي دائما تختلف مع أمي بسبب الأولاد الصغار والمشاكل، إذا كان الجيران يعيرونني ويقولون أنت المدمن، أنت المجرم، أنت الفاسق، إذا أين أذهب؟ إذا لم تكن الأسرة هي الحضن الدافئ،
نعم،
وهي الرحمة وهي الحنان الذي يجذب هذا المدمن ويحاول أن يضع بينه وبين الإدمان سدا، وبينه وبين السموم سدا عميقا بعيدا قويا صلبا لا يستطيع أن يخترقه أصدقاء السوء، ولا يستطيع أن يرجع إليه بأفكاره ووساوسه، ولا يستطيع أن يعود إليه مرة أخرى مهما حدث ومهما كانت
النفسية. إحنا برضو حتى عشان برضو يا شيخ محمد يكون كلامنا عملي،
نعم،
إحنا برضو ممكن يعني نظهر
لأخوانا
الآن لمشاهدين الكرام، نعم، بعض الصور اللي بتبين ان احنا هي صور في غايه الخطوره ويعني هنشمئز منها، ولكن عشان برضو يكون كلامنا عملي احنا هنشوف دلوقتي بعض الصور مشاهدين الكرام. يعني اول صوره هنشوفها صوره يعني لميت مات في منزله،
في منزل، في منزل
بس جرعه زائده،
جرعه زائده من المخدرات، صوره مؤلمه. يعني يا اخي يا شباب، متى نموت ونحن ساجدون لله؟ متى نموت في الحرم المكي؟ متى نموت ونحن في القتال في سبيل الله؟ متى نموت ونحن نقرا القران؟ انظر لهذه الصوره، يعني صوره مؤلمه، صوره مخيفه، مفجعه، يعني والله يعني صور عديده، وانا باذن الله يعني ساحاول ان ابين صوره شاب يعني ميت في دوره المياه،
لا حول ولا قوه،
والله ميت في دوره المياه بجوار الابره، وشاب اخر يعني اصابت الغرغرينه قدمه، وبعد ذلك لانه لم يستطع التحرك جلس في مكانه بسبب الجرعه المخدره حتى
مات. احنا ده كل ده هنشوفه واحنا برضه مستمرين، هنشوف الصوره دلوقتي يا شيخ محمد لشخص ميت في سيارته اثر تناول جرعه زائده من المخدرات. ده ميت في الاول مات في منزله، وده ميت في سيارته. شيخ محمد علق لنا على الموضوع ده، مشكله
يعني فعلا، يعني الشباب الان الذين يخرجون بالسيارات الى المناطق المهجوره، يعني لا يريد ان يذهب الى وكر، يذهب الى مكان مهجور حتى يضرب ابره او حتى ياخذ جرعه او حتى يشرب سيجاره حشيش. يعني كم من الناس جاءتهم المنيه وهم في هذا المكان،
لا حول ولا قوه،
والله ابكي، والله يا استاذ منهم اتالم، والله احترق من داخلي عندما اقول شباب في ريعان،
لا حول ولا قوه الا بالله،
هؤلاء الشباب يعني كان ينبغي ان يكونوا قاده، كان ينبغي ان يكونوا مصلحين جنودا لجيش يدافع عن الامه والوطن والبلد، كيف أصبحوا لهذه الدرجة عبيدا للشهوات حتى ماتوا على هذه السموم؟ فيا أخي هل تريد أن تموت بهذه الميتة؟ يا أختي هل تريد أن تموتي هذه الميتة؟ إذا كنتم تريدون أن تموتوا هذه الميتة فموتوها، أما إذا كنتم تدركون أنه ليس للإنسان إلا ميتة واحدة فاجعلوا هذه الميتة من أجل الله في قراءة القرآن في الطاعة في الحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدعوة إلى الله عز وجل.
سبحان الله. بر الوالدين يا شيخ محمد ده أيضا بعض الشباب من يتناول أكثر من مخدر قد يموت وهو جالس وهو ساجد للمخدرات مش ساجد لله تبارك وتعالى. شوف المنظر ده يا شيخ محمد.
نعم.
ومشاهدين ينتبهوا لهذا الموقف. شوف كأنه في موضع سجود لله ولكن هذا الشخص
ايضا ربط ذراعه حتى يعني
لا حول ولا قوه كانه ساجد للمخدرات يا شيخ محمد
هو يتخشب
عبد للمخدرات
في هذه الحاله في هذه الحاله والعياذ بالله يعني افيقوا يا شباب اصحوا يا شباب انتبهوا يا شباب قبل ان تكون هذه النهايه انتبهي يا اختي قبل ان تكون هذه النهايه
هذه صور واقعيه
طبعا قد يقول قائل استاذ ملهم انا لا استخدم الهيروين انا لم اصل الى افيون لا اضرب ابر انا بس بعمل كيف كل يوم خميس هذا حالك الان لكن بعد سنه يا حبيبي سوف يكون الكيف يوميا
نعم نعم
بعد شهور سيكون الأمر أعظم وأشد يعني هذه
سبحان الله هو الإنسان قد يكون عبد للمخدرات
نعم.
قد يكون عبد للسجارة
نعم.
منظر
نعم.
منظر في غاية الخطورة
نعم.
ومنظر يعني بقول إيه ده إيه ده يسجد للمخدرات يصر تناول أكثر من جرعة
يعني عندما تستشعر أنك عبد لله سبحانه وتعالى وأن حياتك كلها ينبغي أن تكون لك كما قال إبراهيم إن حياتي ونسكي لله رب قل إن صلاتي
ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين لا شريك له يعني يا جماعة أنا عمري كله لله ينبغي ألا تضيع ثانية ولا تذهب دقيقة إلا لله عز وجل فإذا لم أكن متيقظ ومتفكر سأموت سأتيني المنية على هذه الحال طيب قد يقول قائل كما قالت أخت والله زوجي بيصلي وبيصوم رمضان ولكن يستخدم المخدرات
سبحان الله
ستكون هناك يا أختي نتائج سيئة في المستقبل حتى وإن كان هناك أداء على الطاعة والله سيقصر في الطاعة والله أكثر الإخوة الذين تابوا من الإدمان يقولون لي كنا في وقت الإدمان نقصر في الصلاة نقصر في الطاعة نقصر في بر الوالدين بل كنا نعتدي على الأباء والأمهات بالضرب كنا لا نثبت أبدا على خير فكيف نثبت عند الممات
طب نشوف بقى الصورة دي يا شيخ محمد اللي مات في سيارته شوف المنظر ده
نعم صورة مؤلمة صورة أذكر أنها انفجر عرق من عروقي بسبب يعني سحب سحبة قوية فانفجر عرق كما ترى الدماء على الجانب الأيسر يعني صورة مؤلمة والله صور مؤلمة وأشياء تبكي القلب وتدمي القلب
نحن هنا ندق ناقوس الخطر
نعم.
جرس إنذار بنقول نعم. للأسر بنقول يا كل أب يا اللي مسافر وسايب ولادك من أجل أن أنا بقول أنا بجيب لقمة العيش وأبحث عن الرزق وأجيب الفلوس عشان أعيشهم عيشة كويسة وعيشة هنية لا خد بالك بقول لكل أم اللي سايبة بيتها وبتقول أنا بشتغل علشان ما ظروف الحياة ماشي ولكن خدي بالك بتسيبي ابنك أو بنتك في البيت شوفوا بيعملوا إيه بيكلموا مين بيروحوا فين زي الشيخ محمد الصومة بيقول لنا
يعني أنا أقول يا أستاذ ملهم آية جميلة
نعم
أعتقد أن هذه الآية لها مكانة كبيرة في قلبي وفي قلوب إخواني وأخواتي الآية هذه تدل على أن ثباتنا في الدنيا على أي طريق على مقداره يكون تثبيت الله في الآخرة ويكون تثبيت الله جل وعلا في لحظات الاحتضار نسمع هذه الآية
نعم
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء تأمل يثبت الله من المثبت الله عز وجل إذا كان الله هو المثبت إذا أحيوا يا شباب ويا فتيات معاني التوحيد في القلوب بما أن الله هو المثبت إذا لنثبت على طاعته لنقترب منه سبحانه وتعالى لنسعى إلى مرضاته ولا نأتي إلى طريق ولا نضع في أقدامنا في طريق تخالف طريق الله جل وعلا أبدا حتى نثبت أما تكون هذه النهاية وتكون هذه الخاتمة
سبحانه يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ويضل الله الظالمين
ويفعل الله ما يشاء
نعم.
طب اللي بيموت وهو تناول جرعة مخدرات
يبعث عليها. طب يقول النبي صلى الله عليه وسلم
إذا كان
يبعث المرء على ما مات عليه
يبعث المرء
على ما مات عليه سيبعث يوم القيامة والناس تعرف أن هذا مات على جرعة
طب الحمام. وإذا كان في الحمام في دورة المياه نشوف دي
انظر
شوف يا شيخ محمد
لا حول ولا قوة إلا
بالله شوفوا مشاهدينا الكرام
صورة مؤلمة جدا
شخص شاب في ريعان شبابه بيموت هو في دورة المياه في الحمام علشان قال أنا هدخل الحمام هعرف أن أنا أكيف دماغي وظبط دماغي مظبوط في دورة المياه
أنا قلت لك قبل قليل أخت تقول في مدارسنا الثانوية مدارس البنات بنات ليسوا شباب
ثانوي ثانوي
ثانوي تقول والله خلف دورات المياه خلف الابواب نجد الابر ملقاه على الارض. اين المدراء؟ اين المسؤولين؟ اين المعلمات؟ اين المسؤولات؟
نقول الصور دي يا شيخ محمد عشان كلامك في غايه الخطوره ومهم جدا. الصور اللي احنا شفناها والصور السيئه اللي احنا شفناها والمظاهر السيئه اللي يعني نقول دول مسلمين؟
نعم هم مسلمون. لا
نقول ايه بقى احنا عايزين وجه الشباب والبنات يا شيخ محمد.
هؤلاء مسلمون لا نستطيع ان نخرجهم من دائره الاسلام، لكنهم بسبب هذه المعاصي ماتوا عليها، بسبب هذه الشهوات واللذات المحرمة ماتوا عليها، بسبب إصرارهم على هذا الخطأ والخلل وعدم مداواة أنفسهم لهذا الخلل وهذا الخطأ ماتوا على هذا الخلل وهذا الخطأ. إذن ينبغي أن ينتبه الشباب، ينبغي أن تنتبه الفتيات. هؤلاء مسلمون لكنهم لم يموتوا كما مات الصحابة.
قول حضرتك الحديث اللي أنت قلته، يبعث المرء،
يبعث المرء على ما مات عليه.
نقف عند الحديث ده، يبعث المرء على ما مات عليه. هستأذن حضرتك واستأذن مشاهدينا في فاصل قصير جدا ونعود بعده مباشرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد الفاصل، وما زال الحديث موصولا عن جرعة الموت والمخدرات. وتوقفنا قبل الفاصل مع فضيلة الشيخ محمد الصاوي عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث المرء على ما مات عليه.
نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه، يعني الذي يموت على الدخان يبعث يوم القيامة والناس تعرف أنه مات على ذلك، والذي يموت على الزنا يبعث يوم القيامة والناس تعرف أنه مات على ذلك، والذي يموت شهيدا يبعث يوم القيامة، الجرح يدمى، الكلم يدمى، الدم يسيل، اللون لون الدم والريح ريح المسك، والذي يموت ساجدا لله عز وجل مصليا عند الكعبة أو في مسجد أو في بيت من بيوت الله يبعث يوم القيامة وهو ساجد لله عز وجل، والذي يموت وهو ممسك بالقرآن يبعث يوم القيامة وهو على ذلك. أستاذ ملهم،
نعم.
في رمضان عام 2000 فتاة في السنة الأولى من الجامعة أو الكلية، يعني لست أذكر، الذي بلغني بالقصة يعرفها مباشرة وهي جارة لهم، يقول هذه الفتاة في السنة 18 من عمرها حفظت كتاب الله كاملا إلا 3 أجزاء فقط من القرآن. فجاء دخل رمضان عليهم وأقسمت بالله هذه الفتاة أنه لن يمر رمضان هذا إلا وقد ختمت هذه الأجزاء الثلاثة.
عفوا يعني اللي أنا عملته ده مش مظبوط، بس لازم أعمله عشان فيه معنا اتصال من اليونان فما نطولش عليه. نقول السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ علاء،
إزيك يا زلمة؟
الله يسلم حضرتك.
إزيك؟ زهرك يا أستاذ ملهم، ربنا يبارك فيك ويبارك في محمد.
اللهم آمين.
يبارك في أستاذنا وحبيبنا أستاذ الشيخ محمد حسان.
اللهم آمين.
يبارك جميعا.
الله يكرمك يا أخي.
نعم.
كنا عايزين نشارك، بنقول إن زي ما قال الدكتور أبو العزايم إن كل ده بيعود إلى الأسرة، إلى الأسرة زي ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كلكم راع وكلكم مسموع رعيتي. للأسف إن بعض الأسر أو الآباء بيسعى جاهدا إنه يجهز أبنائه أو إنه ينشئ أبنائه، بيوفر لهم كل شيء من الماديات ويترك عقولهم أو يترك تكوينهم الفكري، بيتركوا خالص كل شيء عنده. أهم شيء عنده إنه هو يجهز لهم بس الأشياء المادية فقط لا غير، كل شيء مادي يكون جاهز بس هو ده المهم عنده.
صحيح.
لكن لا يبحث عن تكوين ابنه الفكري أو تكوين بنته الفكري، أو نقول إن مثلا إيه لو إن كل أب أو كل أم أو أسرة عودت الابن أو البنت على إنها أو إنه يخاف من ربنا عز وجل، مش هيخاف عليه بعد كده، بس نعلم أبنائنا إنهم يخافوا من ربنا عز وجل. نعلمهم الحلال والحرام.
نعم.
نعلمهم الحلال والحرام، نعلمهم إزاي يخافوا من ربنا. يعني في بعض الآباء يقولوا لا ده هو أنا مربيه إنه يخاف مني. ممكن يخاف منك لكن يطلع بره البيت يعمل اللي هو عايزه، او البنت تطلع بره البيت يعمل اللي هي عايزاه. لكن لو الاب عود ابنه او رب ابنه على ان في رقيب غير الاب، رقيب غير الاب ورقيب غير الام.
صحيح.
هو الله عز وجل.
صحيح.
ده بس اللي كنت احب اشارك فيه.
ربنا يكرمك.
انا يعني بقول بجزاك الله خيرا يا استاذ مولهم، وجزا الله
الشيخ محمد.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
كل خير.
الله يكرمك، شكرا جزيلا.
وربنا يبارك في كل اللي عاملين في القناه، وربنا يبارك في شيخنا وحبيبنا فضيله الشيخ محمد حسان.
اللهم امين.
وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. ويعني اخواننا هنا يعني يحييكم على هذه الاعمال الطيبه.
ربنا يكرمك. واحنا تحياتنا لاهل اليونان كلهم.
الله يكرمك.
شكرا جزيلا. ام ايه، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أنا أحييكم على هذا البرنامج الجميل.
ربنا يكرمك.
الله أن يكون هذا في ميزان حسناتكم.
اللهم آمين.
ولكن ليه تعليق بسيط جدا.
نعم.
اللي بيسمع البرنامج ده مين؟ كل الناس المتدينة اللي قاعدة بتتابع البرامج الدينية. أما الشاب اللي هو معذرة ممكن يكون يسلك هذا الطريق مش اكيد مش فاتح البرنامج زي ده. فاتمنى من الله يعني برنامج زي ده يبث في القنوات العاديه اللي فيها معلش اكيد طبعا مش هيبقى متوافق مع
صحيح
مع البرامج والافلام والمسلسلات والكلام ده، ولكن ممكن واحد بيكون بيفتح التلفزيون على فيلم على هذا ويلاقي مثل هذا البرنامج يستفيد بيه يعني.
ربنا يكرمك. والله هو يعني كل قناة بتعمل يعني اللي احنا
ان شاء الله قدر الله احنا هننزل الشارع
ان شاء الله، ان شاء الله
نمر بين الشباب نجلس بينهم،
ولكن بعد الحلقات المحاضرات
ان شاء الله المحاضرات ان شاء الله في نزول ان شاء الله يا اختي للشارع في محاولة،
وكل قناة يعني تفعل
ان شاء الله
باذن الله.
ربنا يكرمك ويعزك يا رب. شكرا. لاتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا أستاذ رمزي.
أحب أن أسلم على أخونا محمد جزاه الله خير الجزاء.
الله يحييك يا أخي وأصحابك، جزانا الله وإياك.
وإني أحبكم في الله جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه.
اللهم آمين.
أحبك الله
وأحبك. أخي الكريم يعني في يعني في هذا الموضوع يعني أرى في جانب يعني غير مطروح، هو جانب عدم اللهم صل على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للسلطان، بالنسبة للجهات المعنية للأخذ على يد الشباب في هذا البلد.
تمام.
لماذا يعني لا نوجه لهؤلاء الناس وهم برضك من أهل الخير وفيهم من يقف وقفة
صحيح
ضد هذه يعني صحيح. الأشياء التي يعني غمست شبابنا في الضلال وفي الانحراف. أما يكون لنا نصيحة لهم
إن شاء الله. رمزي تكلمنا أستاذ رمزي قبل يا ربما لم تدرك أول حلقة تكلمنا في أول حلقة، لو أستاذ ملهم طرح شبهة ماذا لو قال القائل طيب يا أخي الحكومة لا تساعدنا، الحكومة لا تعطينا فرصة. نحن نوجه من هذا المنبر نداء إلى ولاة الأمر والمسؤولين وضباط الشرطة وأهل يعني الأمن والمسؤولين، يا جماعة احرصوا على الأخذ على يدي هؤلاء الشباب والفتيات الذين يقعون في هذه السموم، واحرصوا على معاقبة التجار، واحرصوا أن يكون لديكم وقفة قوية ترفعون بها رؤوسكم وتبيضوا بها وجه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الترمذي وغيره بسند صحيح، إني مكاثر ومباهم بكم الأمم يوم القيامة وأنا فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي. يا جماعة الرسول سيباهي بنا صلى الله عليه وسلم. إذا كان الشباب هؤلاء لا يصلحون للمباهاة، إذا كان الشباب هؤلاء لا يصلحون أن يفتخر بهم النبي عليه الصلاة والسلام والفتيات، فلماذا يباهي بهم ويفتخر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا نحن بحاجة أن نكثر من سواد شباب المسلمين الذين هم على طاعة الله عز وجل.
ربنا يكرمك.
والنقطة الأخيرة كنا وقفنا عندها أستاذ ملهم. طيب أنا أقصد اللي هي نقطة أنه يبعث المرء على ما مات عليه، وأنه إذا مات على الطاعة بعث على الطاعة.
إذا مات على الطاعة بعث على الطاعة. نستقبل اتصال من السعودية.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا أستاذ ملهم.
الله يبارك في حضرتك.
وجزا الله خير الشيخ محمد الصاوي.
اللهم آمين.
أكرمكم الله.
آمين الله يجزاك.
في رفع البلاء على الأمة.
اللهم آمين.
يا أنا بس ليه مداخلة بسيطة.
نعم.
لسببين مهمين جدا.
نعم.
هو افتقاد القدوة.
نعم.
والمفهوم الخطأ.
نعم.
صحيح.
يعني المفهوم الخطأ عند الشاب لما يبدأ 15 سنة معنى الرجولة عنده أن يبدأ بالسيجارة. هذه مشكلة كبيرة جدا.
صحيح.
والقدوة مفتقدينها جدا، أصبح التلفزيون القنوات الهابطة والقدوة السيئة هي التي يعني يبنى عليها الشباب حياتهم. دي صح. مشكلة كبيرة جدا. ويعني استسهال التجارة عندما تكلم أي إنسان في التجارة شيء عادي جدا.
صحيح.
كل ما عليه أنها مكروه، يعني هو هذا مفهومه أنها مكروهة فقط لا غير، وهي أصل البلاء. أصل البلاء هي السيجارة،
هي التي تقودهم، هي أول الطريق إلى المخدرات،
يعني الشيشة والسيجارة في كل بيت والعياذ بالله.
إن
لم تكن في كل يعني ما يعني مش مصيبة جدا، يعني الناس فهم خطأ مفهوم عن السيجارة والقدوة السيئة.
نعم.
لا هو حتى الموضوع السجارة برضو يا شيخ محمد
يعني
اللهم حلقة عام خاصة عام. إن شاء الله عن الموضوع.
نعم نسأل الله أن يرفع البلاء على الأمة.
اللهم أمين يا رب. ولكن إن شاء الله حلقة خاصة بإذن الله
تدخين أن تدخين له طريقة معينة في 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 حربه وعلاجه. وإن كان التدخين هو السلم الأول والدرجة الأولى في السلم إلى المخدرات.
وهو برضو يعني بيقول الأستاذ أحمد بيقول إن هو مكروه. لا ده يعني
لا شك إنه
الشيخ يعني العالم المحترم النوراني الجميل الدكتور ناصر فريد وصل حينما كان مفتي للديار المصرية أفتى بحرمة حرمته
وايضا
وزعها على
ايضا في كل مكان في المملكه. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
اعلنوها صراحه
محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى والمجمع الفقهي الاسلامي في قطر ومجموعه من العلماء والناصحين المخلصين مشايخنا الكبار
اعلنوها صراحه
والشيخ محمد حسين يعقوب ومشايخنا الكبار كلهم قالوا ان هذا محرم ولا يكون ابدا.
من مات على طاعه
بعد على طاعه.
تمام.
انا اريد ان اضرب امثله سريعه.
نعم.
يعني أنس بن النضر مات في المعركة وقال هي الجنة والله إني لأجد ريحها من وراء أحد. قال سعد فما استطعت أن أفعل كما فعل فما عرفته إلا أخته ببناني بإصبعه. ورجل آخر يأتي الصحابة إليه بماله في الغزو في الغنيمة فيقول ما هذا؟ قالوا هذا قسم قسمه لك النبي عليه الصلاة والسلام. ذا نصيبك الرسول ادلك المناب بتاعك والنصيب بتاعك. فأخذ هذا النصيب والقسم وشاله على ثوبه وحمله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذه يا رسول الله والله ما على هذا بيعتك والله ما على هذا بيعتك إنما بيعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق تصدق مع الله يصدق الله عز وجل معك. فلما انتهت المعركة نظر النبي عليه الصلاة والسلام فرأى رجلا قد دخل السهم من حنجرته فخرج من قفاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهو هو أهو هو؟ يعني يا جماعة يا صحابة هذا الرجل هو اللي سألني قبل المعركة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله صدق الله فصدقه الله. فانظر مات على هذه الطاعة وعاش على هذه الطاعة وعاش على هذا الهم وهذا الأمل وهذا الهدف فيبعث بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا الهم وعلى هذا الهدف. إذن هذه نقطة مهمة أستاذ ملهم بحاجة إلى تنبيه. من مات على طاعة
بعث على طاعة.
أيضا سبب القدوة وهذا مطلوب جدا لذكر الأخ الكريم القدوة انعدام القدوة. لا توجد قدوة عند الشباب أحيانا قدوتهم الآن اللاعب والفنان والمطرب والفنانة والأب الذي قد يكون مقصرا. فنحن بحاجة إلى إيجاد القدوة. نسأل الله يجعلنا وإياكم للمتقين.
وده بيفتح موضوع التقليد الأعمى.
نعم صحيح.
ونأخذه بعد اتصال.
طيب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
إزيك يا زملاء؟ جزاكم الله كل خير. وإحنا بنحبكم في الله. وكان لي توضيح بسيط كده ان احنا يعني احنا بنتكلم في المشكله بس لغايه الان عايزين الحلول 1 2 3 4
الحلقه القادمه ان شاء الله.
دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا بنفتقد للتوعيه في المدارس وفي الاسره وفي الجمعيات الاهليه والجامعات. يعني المفروض يبقى في دورات او بمعنى صح يتعمل توعيه في الجامعة وفي كل حتة لأن الموضوع ده مهم جدا 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 جدا. وجزاك الله كل خير واحنا بنحبكم في الله وحياك الله.
حبك ربنا يحبك يا رب. شكرا جزيلا. طيب نستقبل اتصال من الأهلية. السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ ملهم.
اهلا وسهلا استاذ محمد.
كيف حالكم؟
الله الحمد لله رب العالمين.
كيف حالك شيخ محمد؟
الله يحييك يا اخي.
الله يكرمك يا شيخ محمد. بعدين حضرتك انا بقول يعني كفايه دلوقتي الشكاوى والصور كثير دلوقتي قدامنا والامثله كثير. احنا عايزين ناوي الى الحل وبسرعه يا شيخ محمد.
نعم والله يعني احنا يعني خصصنا الحلقه القادمه اخي. انا اريد حل عملي. الحلقه القادمه سيكون معنا شباب يعني كانوا في المخدرات وتابوا باذن الله.
معذرة يا شيخنا انا بقول حاجة.
نعم.
يعني حضرتك ممكن تجلس مع ادارة القناة مع شيخنا الشيخ محمد. نعم. وعايزين ضجة اعلامية كاملة على هذا الموضوع لان الموضوع خطير جدا زي ما حضرتك اتكلمت.
باذن
يعني الله يعني تكاتف وتكاثر يا شيخنا من المشايخ كلها.
صحيح
صحيح. يعني
صحيح.
الحلقة بتاع حضرتك ما شاء رب العالمين ربنا ينفع بها بس عايزين اكثر من كده واكثر من حلقة.
صحيح.
وتذاع وترد.
والله يا أخي والله القرى تشتكي والكفر يشتكي
كل مكان
والمزارع والمحافظات
والله يعني
المراكز كلها تشتكي. والله
والله يا شيخنا أنا لو قلت لك أمثلة عندنا الناس كلها تبكي. أنا مش عايزين نشكو أكثر من كده عشان إلى العلاج وبسرعة ضجة إعلامية. شيخنا ربنا يجزيكم خير عننا.
اللهم أمين.
بحول الله.
شكرا أستاذ محمد
وجزاكم الله خير.
ربنا يكرمك ويعزك يا رب. اتصال آخر من دمياط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ خالد الله يسلم حضرتك.
جزاك الله كل خير. جزاك شيخ محمد
الله يحفظك يا أخي. مرحبا.
جزاك الله كل خير. والله إنا نحبكم في الله.
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك يا شيخ محمد والله إحنا يعني إحنا مجموعة شباب والحمد لله شغالين في مجال التوعية والمكافحة ده.
ما شاء الله.
ما شاء
الله. فكنا يعني وشغالين زي ما الأخ اتصل وقال إحنا الحمد لله شغالين في المدارس وفي الجامعات. بس بنواجه ان الشباب يعني الشباب عارفه ان ده حرام وعارفه انه ضرر تمام. فكان نفسنا ان احنا عايزين نعمل مع يعني يبقى للدعاء الشباب اللي زي حضرتك والشيخ حازم شومان وكده يبقى بينا تفاعل ايجابي يعني ننزل زي ما قلت ننزل الشارع.
والله يا اخي انا اقول لك انا اقول لك من هذا المنبر بفضل الله عز وجل مررت على اكثر من جامعه جامعه كليه هندسه في الشروق وغيرها من الكليات والجامعات وانا مستعد من الان اي جامعه واي تنسيق معكم يا اخي او مع اي جمعيه تدفع على ابعاد الشباب عن المخدرات انا مستعد لاي جامعه او كليه او مركز او محافظه او منطقه يعني كما قال الاخ الذي تقدمك قبل قليل نحن بحاجه الى ضجه اعلاميه
صحيح
ضجه اعلاميه العالم كله يتكاتف الشباب والدعاء والمشايخ والمدراء والمعلمين والمدارس والشرطة والمباحث والأمن وكل الناس لأنه عندنا الآن في مصر 3 ملايين مدمن 3 ملايين في دولة عددها 75 مليون 3 ملايين مهدرين ميتين ضائعين من ينقذهم من يحميهم من يخرجهم من الهلاك إذا لم يكن هناك تعاون
وقد يكون هذا المدمن أخويا قد يكون قد تكون المدمنة دي أخي
وما يدريك قد يكون المدمن هذا بعد صلاحه هو قائد الأمة في المستقبل
صحيح صحيح
قد يكون هذا المدمن بعد صلاحه هو العالم الذي يثري الأمة قد يكون هو الجندي الذي يحمل بالسلاح يحمي أعراض المسلمات ما يدريك إذا نحن ينبغي أيضا ألا نهزأ بالمدمنين وألا نستحقرهم ونقلل من شأنهم يعني بل نأخذ بأيديهم وده الأخوة اللي تكلمنا
ومن النموذج ده أستاذ محمد يعني الشيخنا الحبيب أحد المدمنين كانوا في يعني مدمنين لدرجة رهيبة جدا ولكن بفضل الله تبارك وتعالى ربنا تاب عليه وأصبح الآن داعي إلى الله تبارك وتعالى وهيكون معنا في على الحلقة في الحلقة القادمة على الهاتف إن شاء الله. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أنا ممكن أستفسر عن حاجة بس.
اتفضلي.
أنا بحضر دروس دين وكده وكان الشيخ قال لنا حديث أنا مش عارفة ما احنا يعني هقول بس معنى الحديث بس هو كان إن بيقول إن لو حد شرب خمر وتاب إلى الله تاب الله عليه وإن شرب مرة تانية وتاب الله عليه تاب إلى الله فتاب الله عليه وإن شرب المرة التالتة تاب الله عليه رابع مرة ربنا ما بيتوبش عليه. فأنا كنت عايزة بس أستفسر عن الحديث دوت هل صحيح ولا ضعيف؟
طيب نجيب عليها؟
نجيب.
نعم هذا حديث أختي لا أعرفه والله لكن الذي نعرفه أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوب وأنه جل وعلا يغفر جميع الذنوب. وأما اطلاع على هذا الحديث فلم اطلع عليه ليس لي دراية به أو علم قد يكون هناك رواية أو شيء من هذا القبيل لكن الذي نعرفه أنه من نصوص الشريعة أن الله جل وعلا يغفر التوب وأنه يغفر الذنب وأنه يقبل التوب وكلما يتوب الإنسان يتوب الله سبحانه وتعالى عليه وكلما يبتعد الإنسان عن المعصية ويقبل على الطاعة يقبله الله سبحانه وتعالى.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا
تقنطوا من رحمة الله. والحديث القدسي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فتاب إليه تبت على عبدي فليفعل ما شاء.
ربنا يكرمك شكرا.
نعم. الله يحفظك.
ربنا يكرمك ويعزك ويحبك.
آمين يا رب.
الله ويدخلك الجنة.
آمين يا رب.
أنت دائما تقول لي كده.
نعم.
ربنا يكرم. نستقبل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. شيخ محمد صلي وفضلك.
اتفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
أنا دلوقتي مريت بتجارب كتير. أول حاجة يعني حابب أقول لحضرتك يعني أي حاجة تحط تحت بند السجاير.
نعم.
أي حاجة بعد كده تحط تحت بند السجاير مخدرات بقى بنات هتلاقي الواحد بينزلها. وهكذا كل ده تحت بند السجاير.
نعم.
يعني السجاير يعني بتشد الواحد لأي حاجة.
صحيح.
أنا مريت بأن أنا يعني الحمد لله ربنا تاب عليا شربت سجاير ومشيت مع بنات بس الحمد لله والدتي اللي لحقتني وبطلت الكلام ده نهائي.
اللهم لك.
بس يعني الحمد لله أحب أنصح يعني كل الشباب جميعا أن ياريت يبعدوا عن السجاير.
نعم.
بأي حال من الأحوال عشان السجاير ديت أي حاجة تبعك تحط تحتها.
صحيح.
ربنا يكرمك. شكرا جزيلا.
جزاك الله خير.
طيب اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أستاذ مصطفى.
أهلا وسهلا.
اتفضل يا فندم.
حضرتك احنا كنا بنتكلم في الموضوع الإدمان دوت وحضرتك برجع للصيدليات. يعني هي الصيدليات عامة هي اللي بتصح الدكتور يبيع لي واحد مثلا علبة برشام أو علبة دواء. وهو ده كل يعني ما فيش رقابة على الصيدليات دي.
نعم
تمام.
يعني المشكلة كلها ان الشاب من دول بيخش الصيدلية بياخد شيت برشام بياخد حباية بيدي واحد صاحبه على اساس انه بيعمل واجب مثلا.
صحيح.
يقول له مثلا خد الحباية دي هتخليك كويس هتخليك مفرفش هو اللي بياخدها دوت على مرض يروح يشتريها لوحده.
صحيح.
ويبدا بقى الدايره توسع يعني من واحد لواحد لواحد.
ربنا يكرمك.
المفروض الصيدليات دي كلها بعلاقه رقابه.
شكرا.
الرقابه.
طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وانتم طيبين.
وحضرتك بخير.
هي مشكله يعني عايزه حضرتك تشوف لي ليها حل.
نعم.
يعني
نعم.
انا عندي بنتين. حضرتك يعني الحمد لله بفضل ربنا الواحد التزم الحمد لله التزام كامل يعني.
نعم.
والوالد مش كده.
تمام.
باباهم يعني.
اه.
فمتقسمين في البيت فريقين. فريق يقول حلال وحرام وفريق يقول لا. عادي سيبيهم يعيشوا سنهم. بنتي 13 سنه والثانيه 7 سنين. عندنا عيلتين يعني العيلتين برضو ما فيش يعني شبه التزام. تفريج على التلفزيون اغاني مسلسلات افلام. اما اجي بقى بقول حرام بيقول لا ده انت متخلف. عايزه حل. حل بامانه الله. وحضرتك ما تقوليش ايه هجاوب الحلقه الجايه.
طيب
لا احنا ان شاء الله نجيب الان
ان شاء الله.
نجيب الان.
انا جايبه الشريط اللي هو بتاع صاحبي قتلني. قتلني بتاع فضيله الشيخ. حاولت اسمعه لبنتي هي ما عندهاش اي نيه انها تسمع حاجه زي.
هي بتسمعنا دلوقتي؟
لا انا هندهلها.
طيب.
الموبايل كله اغاني. تمثيليات اغاني تتفرج. لدرجه ان احنا يعني امبارح بقول لها طب تعالي اتفرج معايا على حاجه. قالت لي انا راح اتفرج مع بابا على افلام على فيلم اجنبي.
طب خليها تسمعنا بعد الاتصال اللي هيجي لنا ده.
طيب.
طيب ام احمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ منهم؟
الله يسلم حضرتك.
وازاي شايفنا الاستاذ محمد صاوي؟ ازاي حضرتك؟
الشيخ منور.
يا مرحبا بك
يا استاذ محمد. الشيخ محمد انا عندي مشكله كبيره قوي قوي قوي.
نعم.
مش عارفه احلها ازاي.
اتفضل.
انا مشكلتي في زوجي. زوجي دلوقتي ما فيش خالص مش راضي يسمع لي في موضوع ان هو يسيب السجاير او هو يسيب موضوع اللي حضرتك بتقول عليه دلوقتي وتقول هي سجارة وهي يعني في الأسجارة في الأسبوع ويقول لك ده هي يعني حاجة كده
في المناسبات
يعني حاجة ماشية حاجة مش قاعدة يعني مش شايفان أنا بشرب على طول مش شايفان إن أنا بعمل زي الناس في ناس ما بيقطعوش الموضوع دوت. أنا تعبت أنا منتقبة والحمد لله ويعني ماشية دلوقتي بتجويد القرآن وحفظ القرآن يعني كل اللي أنا عايزاه نفسي هو يعيني على نفسي ونفسي إن هو ربنا يساعده إن هو يبطل السجاير أو يبطل السجارة ليا كل أسبوع ديت. ومش هو الواحد والله أنا بعاني برضو من أخويا وأخويا تعبني برضو وأنا تعبانة عشانهم مش عارف أعمل إيه.
طيب
أنا نفسي أدلهم للخير بس أنا مش قادرة. وبعدين كل ما بتكلم معاه دلوقتي ما بيسمعليش يعني بيقول لي خلي نصايحك لنفسك ما تنصحيش خليك انت في اللي انت فيه يعني هو الهدى من عند ربنا. طبعا انا عارفه ان الهدى من عند ربنا.
صحيح.
انا تعبت من الكلام وبحاول عشان خاطر ولادي يعني ولادي مش عايزاهم يطلعوا يلاقوا باباهم كده نفسي يطلعوا يلاقوا يعني مقيم على الصلاه على طول قرايه القران يشوف محافظ لاولاده
يحفظهم. حاضر اسمعينا. طيب حاضر
بالنسبه
ناخد اخر اتصال.
طيب
نستقبل اخر اتصال طيب طب نتوقف لان طيب. يعني في مشكله في الاتصالات كثيره فاحنا نتوقف عندها ونجيب على
طيب.
على
المشكله. بالنسبه للاخت السائله قبلها الام التي تسال يعني انها تحرص على هدايه البنات. انا اقول للفتيات بناتها وهم يسمعون الان اقول يعني احمدوا الله عز وجل ان عندكم ام تدلكم على طريق الخير. والله الفتيات يبكين لله عز وجل ويقولون يا رب ارزقنا بام صالحه. يا رب ارزقنا بام تدلنا على طريق الله. يا رب ارزقنا بام تدلنا على الصلاه.
ده نعمه تدلنا.
نعمه كبيره
نعم.
وهم لا يشعرون بهذه النعمه. تقول لا اريد ان اتفرج على فيلم اجنبي. يا اختي لو جاءك الموت وانت تشاهدين هذا الفيلم ماذا قدمتي؟ ماذا فعلتي؟ ماذا ربحتي؟ ماذا فزتي؟ لكنك لو جاءك الموت وأنت تحملين المصحف وأنت تقرأين كتاب الله وأنت تحفظين شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تربئين بنفسك عن سماع الغنى وعن الغيبة والنميمة والذهاب إلى الأماكن التي فيها معاصي وفجور هذه هي الفرحة وهذا هو الفوز وهذه السعادة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ونحن عرضنا يا أخوات قبل قليل صور من مات على هذه المخدرات من مات على هذه المعاصي. والكلام ليس فقط عن المخدرات بل الخاتمة قد تكون على أي معصية تغضب الله يبعث الإنسان عليها في يوم القيامة. فأنا أقول أيتها الأم استمري في النصيحة. لا تكلي ولا تملي ولا تبخلي على أولادك بل كوني دائما ممن يحمل قول الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فبإذن الله هؤلاء البنات إذا واصلت النصيحة وواصلت الدعوة وواصلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإذن الله سيرفعن رأسك يوم القيامة وسيكن من الصالحات وسيلحقنك هو هم هن والدهم بإذن الله إلى الجنة بحول الله وقوته.
طيب
أيضا الوسائل المستخدمة أستاذ ملهم هذا مهم جدا عند الأسرة. حين تستخدم الأم وسيلة يعني غير ناجحة كزجر كتهديد كغضب كعدم يعني كتوبيخ خاصة أمام الناس يعني أحيانا يكون هناك زيارة عائلية
صحيح
فتقول
صحيح.
الأم أمام الصديقات أو أمام أخوات والله ابنتي متعباني ابنتي مغلباني ابنتي يعني أنا أقول إن هذا أحيانا أسلوب يؤدي إلى عناد من الأبناء. طيب مدام إحنا كده طيب حنوريك هتشوف لكن نحن نقول ينبغي أن يكون هناك ثناء والله ابنتي طيبة وصالحة بس يا رب يعني تزداد قرب من الله شوية يا رب تزداد بس صلاة يا رب بس تتحجب الحجاب الشرعي يا رب تغض البصر وتمسح الأغاني على الهاتف المحمول ولا تنظر إلى الشاشة إلى شيء يغضب الله. هذا فيه دعوة بالحسنة وفيه أيضا حافز لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل نعم الرجل عبد الله لم يقل بئس الرجل عبد الله لا يقوم الليل
عارف ده
وإنما قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم
لما تقولي النموذج الجميل والتربية الحلوة اللي حضرتك قلتها دلوقتي
نعم.
ده ما شاء الله ده هي كويسة بس لو تعمل كذا
نعم.
لا الولد أو البنت لما بيسمع كده هتلاقيه بيبتسم كده
صحيح
ده صح
صح
فعلا. لما تجيب الأسلوب الأولاني
لا شك
متضايق
لا شك
أنا
وده واضح أستاذ
ملهم بتبقى مشكلة
النهارده الأبناء والبنات يهربون من الأسرة يهربون من الأب والأم لأن في أوامر في سلطة عليا فلازم تنفذ
كل حاجة حرام في البيت
كل شيء حرام كل شيء على مزاجنا تخرج كما نريد ترجع كما نريد تلعب كما نريد تذهب إلى النادي كما نريد هذا كلام جميل لكن ليس بهذا الأسلوب يا ابني يا حبيبي أنا أخاف عليك أنا أرغب في نصحك أنا أريد أن تدخل الجنة أنا أريد أن تكون بطلا أن تكون ناجحا أن تكون طبيبا طيارا مهندسا مدرسا أن تكون نموذجا جميلا في بلدنا ودولتنا ومجتمعنا لكن يا ابني هناك وقت للعب هناك وقت للنادي هناك وقت للمذاكرة هناك وقت للعبادة تعال يا ابني عاوني وساعدني في بمجرد أن يؤذن المؤذن أن نذهب إلى المسجد تعال يا ابنتي ساعديني بمجرد أن تؤذن ننتهي من صلاة العصر نقرأ يعني ربعا أو جزءا من كتاب الله سبحانه وتعالى إذن هذا هو المطلوب. أيضا السؤال الآخر السؤال الذي بعد
المشكلة بقى أن هي منتقبة
صالحة وزوجها أنا أقول وسبقا تكلمنا عن هذا في مشكلة الأسرة يعني واصلي يا أختي الدعاء لزوجك بظهر الغيب واصلي التضرع لله واصلي قيام الليل واصلي اللجوء لله عز وجل وانطرحي بين يدي الله وقولي يا رب قلب زوجي بيدك اهده إلى ما تحب وترضى ثم عليك بالنصيحة بالحسنة في أوقات الراحة بعد الطعام عند جلسة الشاي على وقت الفراش عند الأوقات الرومانسية حاولي أن تقول له يا زوجي كما أنني أحبك وتحبني أريدك أن تكون معي في الجنة أريد أن نكون سويا مع النبي عليه الصلاة والسلام فابتعد عن هذه المخدرات وابتعد عن هذه السجائر وابتعد عن هذه المعاصي هي والله تغضب الله عز وجل هي والله تمحق البركة تقتل الرجولة تجعل النفس دنيئة هي والله تسبب الفساد في الأسر والمجتمعات هي والله تؤدي إلى الخلاف تجد الإنسان معكر المزاج غير صافي الذهن غير مرتاح غير مطمئن والسبب السجارة لأنه بحاجة إلى هذه السجارة فيغضب على زوجته يغضب على ابنته يغضب على ابنه يغضب على أصدقائه في العمل وزملائه فيضيع يعني يضيع وقته وتضيع حياته بسبب هذه السجارة فأنا الأوان أن نعود وأنا الأوان أن نتوب واصلي يا أختي النصيحة واصلي العمل واصلي الدعوة إلى الله عز وجل واصبري واحتسبي فمع الدعاء ومع الهدية ومع الكلمة الطيبة ومع النصيحة ومع مطالعة مثل هذه البرامج النافعة سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى هناك الفائدة وهناك الثمرة
بإذن الله تبارك
وأنا أدعو يعني الأمنية التي أتمناها أسأل الله عز وجل أسأل الله عز وجل اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يسر لنا في دولتنا هذه يدا قوية تضرب من حديد على كل من يروج لهذه المخدرات يسر لنا يا حي يا قيوم في جميع بلداننا العربية في جميع بلداننا الإسلامية يدا قوية تضرب من حديد على هؤلاء المروجين وهؤلاء المدمنين وهؤلاء الذين يساهمون في إفساد شبابنا والله قلوبنا تحترق والله عيوننا تبكي والله أجسادنا ترتعش وترتجف لأننا نرى الشاب غرقا ونرى أبناءنا يموتون ونرى فتياتنا يضعن ونرى البنات يبيعن الأعراض ونرى الشباب يسقطون في المخدرات ولا نجد من يساعد ولا نجد من يدعم ولا نجد من يمد يده ولا نجد من يحمل السلاح السيف السليط على هؤلاء المدمنين وهؤلاء المروجين حتى يطهروا الأمة وينقذوا المجتمعات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ شبابنا وفتياتنا وأن يعيننا وجميع المسلمين على طاعته ومرضاته وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى ما يحب ويرضى، إنه سميع قريب مجيب. وبإذن الله سنقف وقفة جميلة رائعة، وقفة أمل وشمعة أمل
في الحلقة القادمة إن شاء الله. في نهاية الحلقة شيخنا، يعني برضو المشاهدين الكرام، بنوضح أن نهاية المخدرات الانتحار، وده الصورة اللي احنا هنشوفها على الشاشة الآن في نهاية حلقة النهاردة. الانتحار نهاية تناول وتعاطي المخدرات. مشاهدين، نسأل الله العفو والعافية. مشاهدين الكرام، رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فلا والله أشربها صحيحا ولا أسقي بها أبدا سقيمة، ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديمة، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنبهم بها الأمر العظيم. مشاهدينا، تكلمنا في حلقة اليوم عن المخدرات، لماذا المخدرات، أسباب المخدرات ونتائج المخدرات، وعرضنا صور واقعية وحية. الذي يشرب المخدرات تكون نهايته أنه يموت وهو في دورة المياه، الذي يشرب المخدرات ويتناولها ويتعاطيها تكون نهايته أنه يموت في السيارة، أنه يموت في المنزل، أنه يموت في مكان لا يرضي الله تبارك وتعالى. وشيخنا الشيخ محمد الصاوي ذكر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث المرء على ما مات عليه. مشاهدينا، المخدرات ضياع، انحراف، المخدرات فساد، المخدرات فشل، المخدرات رذيلة، المخدرات عذاب، المخدرات قلق، المخدرات ندم، المخدرات جريمة، المخدرات جرعة الموت وسرطان العصر. مشاهدينا، باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لشيخنا الحبيب فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي. أنا بشكر حضرتك.
الله يكرمك، الشكر لله وحده.
بارك الله فيك.
ربنا يجعلنا جنود للشريعة وجنود لنصرة الأمة يا رب.
اللهم أمين. وبرضو إحنا في نهاية حلقتنا النهاردة مشاهدين الكرام، إحنا على أتم الاستعداد من خلال قناتكم المحبوبة قناة الرحمة الفضائية، ومن خلال برنامج نبض الشباب، على أتم استعداد للتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات والجامعات والمؤسسات من أجل القضاء على هذا المرض اللعين وهذا الخطر المدمر الذي يدمر الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى،
يجب العمل يسلمهم، نشر الحلقة هذه في المنتديات،
نعم،
وبين الشباب وبين الفتيات وفي المقاهي نشر هذه الحلقة،
نعم.
هذا الواجب العملي حتى يكون تمهيدا للحلقات القادمة. وهناك إن شاء الله برنامج سننزل للشارع
بإذن
من خلال الله. توزيع مطويات، ومن خلال أيضا عرض مجاني لبعض المستشفيات وأماكن مصحات العلاج، يعني يكون فيها تكلفة مادية قليلة حتى نشجع الشباب والفتيات على الالتحاق بها. والحمد لله أبشرك، يعني هناك مصحات نفسية بفضل الله فيها ضوابط شرعية،
صحيح،
لا يختلط فيها الشباب مع الفتيات، يعالج الشاب لوحده مع مجموعة من الشباب الصالحين، تؤدى الصلوات جماعة، يكون هناك مجلس للذكر، مكان يذكر الله سبحانه وتعالى فيه واعظ أو محدث يأتي، أيضا هناك مكان خاص بالفتيات. هذا كله يشجعنا أن يعني نقترب من خطوة النجاح ومن خطوة التغيير ومن خطوة الإصلاح
بإذن الله. في حلقة اليوم تكلمنا عن الداء، والحلقة القادمة نتكلم عن الدواء،
نعم،
في شمعة أمل في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدين الكرام، تحياتي لحضراتكم ملهم العسوي، وفي الحلقة القادمة نلتقي إن كنا من أهل الدنيا. شكرا لكم، والله المستعان.